إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حياكم الله بعد شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر، ومن الذين أدركوا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن الذين صاموا وقاموا إيمانا واحتسابا. كما أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، وأن يجعل أمرنا كله سدادا ورشادا وعلى السنة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه دورة علمية جديدة أيها الأحبة، وهي الدورة العلمية الأولى بعد المئة الرابعة، والمقامة في يوم السبت الموافق للسادس من شهر شوال لعام 43,400، وهي بعنوان فوائد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة: جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول، أحدها أن الله سبحانه وتعالى،
هذه الأصول لم يختلف نبي فيها عن نبي، لم يختلف فيها نبي عن نبي. الأنبياء يختلفون فيما يتعلق ببعض الشرائع، كما قال سبحانه وتعالى: لكل نبي جعلنا شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شرعة، وأما الأصول فهي متفق عليها بين جميع الرسل. لكل نبي جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
نعم. قال فما هي هذه الأصول؟ نعم.
قال: أحدها أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه، ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه.
نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا ملكية مستقلة ولا شراكة ولا معاونة ولا شفاعة ولا شيء من هذا بأي نوع من أنواع التصرف التي يستقل بها الند دون الله سبحانه وتعالى. إنما جميعهم يكون تصرفه بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الشفاعة لا يملك أحد أن يشفع دون إذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم.
قال الثاني: أنه لا والد له ولا ولد ولا كفء.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح فيحد لي حدا. النبي يقول يحد لي حدا، الله يحد له حدا فيشفع فيه، فلا يملك أحد الشفاعة. فعلامة التعلق بغير الله واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى، حتى الشفاعة ما يملكها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعارض بين شفاعة الأنبياء والمؤمنين وكذا وبين قول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، لا تعارض. لماذا؟ لأن الذي يشفع يشفع بإذنه، إذن عاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يشفع إلا هو سبحانه عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال ولا يشفعون إلا ولا يشفع ولقد جاءهم ربهم الهدى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد أمرين، الإذن والرضا. نعم. أي نعم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، فلا يرضى الله عز وجل عن مشرك. نعم.
قال الثاني أنه لا والد له ولا ولد ولا كفء ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة.
قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
الثالث أنه غني بذاته.
وفيه الرد على المشركين الذين قالوا بأن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، وفيه الرد على النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله. نعم. والأول فيه الرد على المشركين الذين جعلوا مع الله عز وجل أندادا. نعم.
الثالث أنه غني بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى يطعم لكن لا يطعم ولا يأكل سبحانه، غني عن ذلك. نعم. فهو غني بذاته، بذاته لا يحتاج إلى من يقيمه. نعم. أما أنت تأكل وتشرب ولولا ذلك لمت. نعم. إلا من خلقه الله عز وجل من خلقه لا يأكل ولا يشرب ومع ذلك لا يموت، مثل الملائكة لا يأكلون لا يشربون، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ذلك، فهذا من جعل الله لهم وليس أنهم أغنياء بذواتهم، أما الله عز وجل غني بذاته. نعم.
قال رحمه الله الرابع أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك.
نعم. لكماله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم.
الخامس
وقال سبحانه وما كان ربك نسيا. نعم.
شيخنا الحزن أم الحزن؟
نعم
الحزن
الحزن والهم والحزن.
الخامس أنه لا يماثل شيئا من مخلوقاته بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم. قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير.
الخامس أنه لا يماثل شيئا.
السادس.
السادس أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منها بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه.
نعم. فلا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منها بل هو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه بذاته، أي غير مخالط لشيء من المخلوقات، ليس داخلا فيها ولا يطحط به، والخلق بائن عنه أي منفصل عنه، لا يحل منهم أحد في ذات الله ولا ذات الله تحل في شيء من مخلوقاته، فليس شيء منه يحل في مخلوقاته وليس شيء مخلوقات يحل فيه. في الرد على النصارى الذين قالوا بأن عيسى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وفيه الرد على الحلولية والاتحادية أيضا الذين قالوا بحلول الرب سبحانه وتعالى في بعض في مخلوقاته، وهكذا سواء في كل مخلوق كالاتحادية أو يحل في أماكن أو غير ذلك، كل هذا كلام باطل وكفري. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء مخلوقات ولا شيء مخلوقات تحل فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى ثلث السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر لا يعني أن الله عز وجل لا ينزل السماء الدنيا فتحيط به، وإنما ينزل نزولا يليق بجلاله من غير حلول، من غير حلول في شيء من مخلوقات. ففيه الرد على كل من قال بأن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته أو شيء من مخلوقاته يحل فيه سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا، هل إطلاق أن الله لا يتغير دون التنبيه يعني والتفصيل؟
لا واضح يمنى. لا يتغير ولا تعرض له الآفات، إنما قد يراد لا يتغير يعني نتحل به الصفات، فلا ينزل ولا يستوي ولا يجيء يوم القيامة ولا إلى آخره. نعم.
السابع أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وعال على كل شيء وليس فوقه شيء البتة.
نعم، لأن أعلى المخلوقات العرش، والله عز وجل فوق العرش. أعلى المخلوقات العرش، والله عز وجل فوق العرش. الرحمن على العرش استوى. نعم.
الثامن أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال لما يريد.
نعم، أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال لما يريد. نعم.
التاسع أنه عالم بكل شيء يعلم السر والخفي.
والقدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعالى القوي فلا يوصف بالضعف، ولهذا فالقدرة صفة والقوة صفة والقدير اسم والقوي اسم، وضد ذلك العجز والضعف. نعم. لا بس هذه مقيدة، هذه ليست مطلقة، عندهم لا تغير لا تبدل لو في نفي الصفات. لكن أما يقال كما قال هنا ابن القيم، قال لا يتغير ولا تعرض له الأفات من هرم والمرض والسنة وغير ذلك، مقيدة يعني. نعم.
التاسع أنه عالم بكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.
نعم.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا متحرك ولا ساكن إلا وهو يعلمه على حقيقته جل وعلا.
نعم، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
العاشر أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات وعلمه بجميع المعلومات وقدرته بجميع المقدورات، ونفذت مشيئته في جميع البريات، وعمت رحمته جميع المخلوقات، ووسع كرسيه الأرض والسماوات.
الأرض والسماوات.
ووسع كرسيه الأرض والسماوات.
نعم، فلا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، فهو سبحانه وتعالى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات وتنوعها، ويعطي كلا سؤله. نعم.
الحادي عشر أنه الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحد
ولا يستخلف أحدا
على تدبير ملكه، ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم.
نعم، هو الشاهد الذي لا يغيب ولا يستخلف أحدا على تدبير ملكه، ولا يحتاج إلى من يرفع حوائج عباده، لأنه عليم بذلك كله، وهو قدير سبحانه وتعالى أن يعطي كلا سؤله، كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوا فأعطيت كل واحد مسألته فما نقص ذلك الملك شيء. نعم.
الثاني عشر أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت،
وأنه الأبدي الباقي كما أنه الأزلي الذي لم يكن قبله شيء، فهو أيضا الآخر الذي ليس بعده شيء. قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يعدم ولا يموت سبحانه. نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، فإن قال قائل لكن المخلوقات لا من يبقى ولا يفنى ولا يبيد، نقول هذا بإبقاء الله له وليس بكون البقاء لذاته، وإنما هذا بإبقاء الله عز وجل له. نعم.
الثالث عشر أنه المتكلم الآمر الناهي، قائل الحق وهادي السبيل، ومرسل الرسل ومنزل الكتب، والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر، ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
نعم، فهو المتكلم الآمر الناهي، هو سبحانه وتعالى متكلم، يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، قائل الحق وهادي السبيل، فالله عز وجل يقول الحق، ومرسل الرسل فهو الذي أرسلهم وجاءت الرسل بإذنه، بل لا ينزلون ولا يأتون إلا بإذنه سبحانه، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ومنزل الكتب، والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر، ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كل هذا له سبحانه وتعالى. نعم، فمن غير معاونة من أحد، ومن غير استعانة بأحد، ولا شراكة من أحد، بل هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كامل سبحانه في ربوبيته، كامل في ألوهيته، كامل في أسماء وصفات. نعم.
الرابع عشر أنه الصادق في وعده وخبره، فلا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا، وهو لا يخلف الميعاد.
نعم، كل هذه كماله سبحانه وتعالى الذي يستحقه ذاتا وربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهو الصادق في وعده وخبره. ولهذا حينما نقول بأن الأخبار، الخبر، الفرق بين الخبر والإنشاء، بأن الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هذا يخرج منه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود في الصحيحين: وهو الصادق المصدوق. فالنبي صادق المصدوق. نعم.
الخامس عشر أنه تعالى صمد بجميع الصمدية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته.
بجميع الصمدية يعني بجميع تفسيراتها، ومن تفسيراتها الصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق كلها بحاجاتها، فكل الخلائق ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، يلجؤون إليه ويطلبون منه تفريج الكربات ورفع المدلهمات وجلب الخيرات، كل هذا من الله. فالصمد الكامل في أسماء، في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته بكل أنواع الكمال التي ما فيها نقصان، هذا معنى. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا يخرب، لأنه سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، قيل الصمد هذا. وقيل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه معاني الصمد يجمعها الكامل في أوصافه سبحانه، الكامل في ربوبيته ألوهيته أسماء وصفاته، كامل في ذاته، ولهذا تصمد الخلائق كلها إليه. والصمد من أسماء الله عز وجل، ولم يرد إلا في صورة واحدة، هذا الاسم لم يرد إلا مرة واحدة في صورة واحدة، وهي صورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
السادس عشر أنه قدوس سلام، فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص.
نعم، وهذا معنى السلام، هذا معنى السلام، أي المبرأ من كل عيب وآفة ونقص. ولهذا هذا الاسم وهو السلام يتضمن نفيا وإثباتا، يتضمن صفات الكمال ونفي أيضا صفات النقص، هذا اسمه السلام والقدوس، فهو من الأسماء التي ضمن إثباتا ونفيا، إثباتا للكمال ونفيا للنقص. نعم.
السابع عشر أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه.
نعم، هو سبحانه وتعالى الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
الثامن عشر أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده ولا يخاف عباده منه ظلما.
نعم، أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه. العدل من أوصافه سبحانه وتعالى، العدل من أوصافه سبحانه وتعالى. وهل العدل من أسماء الله عز وجل؟ هل العدل من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب قد اختلف أهل العلم، قد اختلف أهل العلم في ذلك، هل العدل من أسمائه سبحانه وتعالى أم لا. فمنهم من عد العدل من أسماء الله، منهم من عد العدل من أسماء الله عز وجل. لم يرد العدل إلا في حديث، لم يرد العدل، وزع من الأول يعني، وزع بالترتيب صف صف، تحتاج توجيه هذه، وضع صفا صفا بارك الله فيك، في أمير وفي كذا، وضع صف صف. ما أخذتم؟ فهل العدل من أسمائه سبحانه وتعالى؟ الجواب العدل من صفاته باتفاق، أما أسماؤه فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من عد ذلك من الأسماء ومنهم من لم يعد ذلك من الأسماء. فممن عدها؟ عدها البيهقي في الأسماء والصفات، عدها الخطابي، عد هذا الاسم أسماء، عده ابن مندة، عده العلامة السعدي رحمه الله تعالى من أسمائه سبحانه. ومنهم من لم يدخل في الأسماء وإنما جعله في الصفات، من هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر لم يعده من الأسماء، والعلامة العثيمين رحمه الله. إذن العدل من صفاته باتفاق، أما هل هو اسم أم لا اختلفوا فيه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان. ولم يرد العدل في نص من النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو في السنة كاسم من أسماء الله، إلا ما جاء في حديث الترمذي وغيره في عد الأسماء وسرد الأسماء، وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: فهذا مما اتفقت عليه الكتب والرسل، وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه ولا يخبر نبي بخلافه أصلا. انتهى.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في حدود نافعة جامعة، أول منازل السالكين إلى الله اليقظة، وهي انزعاج القلب.
هذه المنازل نقلها رحمه الله تعالى بجميعها، وهي منازل كثيرة ومهمة ومعاني، كل معنى منها يحتاج إلى وقفات طويلة، لكنه ذكر هنا مختصرة. نعم. قال: أول منازل السالكين،
أول منازل السالكين إلى الله اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقده
من رقدة الغافلين. فهذه اليقظة وهي كل هذه مراتب عبودية حتى نعلم أن العبودية لها أنواع متعددة وأن المقامات والأحوال متعددة ومتنوعة. فمنها اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، فباليقظة تتجنب الغفلة. نعم.
ثم العزم وهي العقد الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومرافقة كل معين.
العزم وهو العقد الجازم على المسير يعني إلى الله سبحانه وتعالى ومفارقة كل قاطع يقطعك عن سيرك إلى الله، كل قاطع يقطعك عن سيرك إلى الله من شهوات ومن شبهات، ومرافقة كل معين أي يعينك ويوصلك إلى هذا إلى ما ترجوه في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. ففيه الولاء والبراء، فمفارقة كل قاطع ومفارقة كل معين. مفارقة كل قاطع هذا فيه البراء من كل من يقطع سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من شبهات أو كان من شهوات. ومرافقة كل معين، ومن ذلك وأعظم هؤلاء العلماء، فإنهم الذين يأخذون بيديك إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. وهذا الطريق لا يصلح سيرك فيه ولا يستقيم إلا بدليل يدلك على صحة ما أنت فيه، وإنما هم العلماء بعض الرسل. فالرسل هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى مرض الرب سبحانه وتعالى، وأتباع الرسل وهم العلماء. نعم.
ثم الفكرة،
يبقى العزم عقد جازم على المسير، يقظة انزعاج قلب من روعة الانتباه من رغدة الغافلين. نعم.
ثم الفكرة وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملة ولم يهتدي لتفصيله.
لكن يبدأ بفكرة، فالفكرة هي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولم يكن عنده التفاصيل، لكن صار عنده فكرة في أنه يريد أن يسير في هذا الطريق، فجمع قلبه على السير في هذا الطريق يتحقق له المطلوب. لكن هذا على وجه الإجمال لا على التفصيل.
ثم البصيرة وهي نور يقذفه الله في القلب يبصر به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين.
نعم. هنا يأتي التفصيل، فمن الفكرة إلى البصيرة. فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، ولهذا قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. يبصر به حقيقة ما أخبرت به الرسل، حقيقة ما أخبرت به الرسل. ولهذا مرتبة البصيرة هذه المرتبة التي تساوي كلمة الفرقان، الفرقان الذي به يفرق الإنسان بين الحق والباطل. وبالبصيرة والفرقان يميز الإنسان تمييزا واضحا بين الحق والباطل، بين المقبول والمردود، بين المحبوب والمكروه. وهذه مرحلة ما يصلها الإنسان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يحفظ وكثير من الناس يعرف المسائل، لكن من الذي يرزق البصيرة التي يقع بها التمييز؟ ولهذا نجد أن كل الطوائف 73 عندها قراءة وعندها مسائل وعندها كذا وكذا، لكن البصيرة عند طائفة واحدة فقط من 73 طائفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فالأمر يحتاج إلى بصيرة. هذه البصيرة ماذا؟ هذه البصيرة هي خلاصة التفكر والنظر والدراسة وغير ذلك. فترزق البصيرة تعرف الهوى من الهدى، تعرف الحق من الباطل، تعرف المحق من المبطل، تعرف السلفية السنية بحق من الدعي. لأن بالبصيرة تميز بين المتشابهات، تميز بين المشكلات، لأنه هناك الباطل الواضح في مقابل حق الواضح، هذا يقدر على تمييز كثير من الناس وإن لم يتبعه لهواه. إنما هناك شيء مشكل اختلط عليك، هل هو حق أو باطل، هل هو داعية سلفي أو داعي من الأدعياء وليس سلفيا، هذا يقع فيما تشابه صورته لا حقيقته. من الذي يميز هذا؟ صاحب لحية ومقصر الثياب ويقول كل خير في اتباع من سلف، وهذا صاحب لحية ومقصر الثياب ويقول كل خير في اتباع من سلف، ولكن هذا له سلفه وهذا له سلفه، هذا حزبي يتبع حزبا ما ويقول كل خير في اتباع من سلف، هو ليس متبعا للسلف إنما يرفع الشعار فقط، يرفع الشعار. فمن الذي يميز بين السلفيين بين أهل السنة وبين أدعياء السلف وبين أدعياء السنة؟ من الذي يميز؟ الذي عنده بصيرة، وهذه البصيرة كما قلنا هي ثمرة اجتهاد، ثمرة مجاهدة، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ترزق البصيرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذن هذه ثمر لتقوى عظيمة لله عز وجل، وصفاء قلب وإرادة نجاه. فلهذا تبحث بحثا دقيقا، إن قال عجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فتجمع قلبك على هذا الطريق وتسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وتسعى آخذا الأسباب الصحيحة، حينئذ ترزق الفرقان وترزق البصير. ومن هنا قال السلف ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة الكتب، وإنما نور يقذفه الله في قلب العبد اللي هي البصيرة، ولهذا قال ثم البصيرة وهي نور يقذفه الله في القلب يبصر به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين. نعم. الحمد لله،
رحمك الله.
نعم.
ثم القصد وهو صدق الإرادة، فإذا استحكم صار عزما جازما مقرونا بالتوكل على الله متصلا بالفعل.
نعم. ثم القصد وهو قصد الإرادة، فإذا استحكم صار عزما، القصد متعلق بالإرادة فهو صدق بالإرادة، فإذا استحكم صار عزما جازما مقرونا بالتوكل على الله متصلا بالفعل. نعم.
ثم المحاسبة وهي تمييز ما له وما عليه ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه.
نعم. ثم المحاسبة وهي تمييز ما له وما عليه ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه، حسب نفسه عرف ما له وما عليه، ولهذا يؤدي ما عليه، يؤدي ما عليه. هذه المحاسبة تحاسب نفسك على تقصيرها، تحاسب نفسك على بعدها عن الله سبحانه وتعالى، هذه تسمى بالمحاسبة. والعبد ينبغي أن يحاسب نفسه أولا بأول، فإذا بدر منه ما يؤاخذ عليه ندم ورجع، كما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
ثم التوبة وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا.
الله أكبر. وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، رجوع هذه التوبة وهي عودة عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، العكس، فيرجع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحب الله ظاهرا وباطنا، فيرجع عن الزنا إلى العفة، عن الكذب إلى الصدق، عن الخيانة إلى الأمانة، عن الشرك إلى التوحيد، عن البدعة إلى السنة، وهكذا رجوع عما يكرهه الله عز وجل من الأقوال والأعمال إلى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم.
الإنابة تتضمن أربعة أمور: محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه.
هذه الإنابة تتضمن أربعة أمور: الأول محبة الله، ثاني الخضوع له، فأنت تكون بين جناحي الخوف والرجاء والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وعليها وعليه فإن راح العبودية تقوم على المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فلا يجوز أن تعبد الله بالمحبة فقط، ولا أن تعبده بالخوف فقط، ولا أن تعبده بالرجاء فقط، وإنما يجب عليك أن تحبه بأن تعبده بالمحبة والخوف والرجاء. نعم.
التذكر حصول صورة المعلوم في القلب، فالتبصرة آلة البصر والتذكرة آلة الذكر.
يبقى تذكر حصول المعلوم في القلب، حصول صورة المعلوم في القلب واتضاح ذلك. نعم.
الاعتصام بالله هو التوكل عليه، والاعتصام بحبل الله هو التمسك بدينه.
الاعتصام بالله هو التوكل عليه، والاعتصام بحبل الله هو التمسك بدين. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله أي بدينه سبحانه وتعالى، تمسكوا به، بعد ذلك لا تفرقوا. فالأمر أولا يكون بالاعتصام بدين الله عز وجل، وثانيا النهي عن التفرق. فالذين فيه إشارة إلى أن الذين يقولون لا ينبغي أن نتفرق ولا ينبغي أن نختلف، يقال لهم أولا ينبغي أن تعتصموا بكتاب الله، وبعد الاعتصام بكتاب الله لا ينبغي التفرق. ومن اعتصم بكتاب الله حقا فلا يقع منه التفرق ولا الاختلاف. يقع التفرق والاختلاف لماذا؟ ونحن نعتصم بحبل الله. الصحابة ما اختلفوا ولا تفرقوا في دين الله، الصحابة دينهم واحد. أهل السنة والجماعة ما اختلفوا أبدا، ولا يقال الصحابة اختلفوا في العقيدة أو السلف يختلفون في العقيدة، عقيدة واحدة. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتصم بكتاب والسنة فلا نجد ماذا؟ افتراقا واختلافا. متى يأتي التفرق والاختلاف يا أخوان؟ حينما يحيد الحائد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ولهذا كل واحد منا فارق من؟ فارق من كان يصاحب، فارق من كان يواليه. لماذا؟ بسبب ماذا؟ أنه ترك الكتاب والسنة. فتركتها أنت لما ترك الكتاب والسنة، وهجرته أنت لما هجر الكتاب والسنة، هجر الكتاب والسنة فهجر. يبقى إذن التفرق سببه ماذا؟ البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. إنما تقول نتفق ونتعاون ونتآلف وبيننا خلاف لأصول السنة والجماعة، هذا محال. اترك أنت ما أنت عليه وتعال. فإن تركت ما أنت عليه من الضلالة وجدتنا إخوانا لك. إنما كل على ما هو عليه، الخارجي خارجي والصوفي صوفي والأشعاري أشعاري، ومع ذلك نقول نتفق ونجتمع ولا نختلف ونفترق. يجب الافتراق هنا، يجب مفارقة أهل الباطل، يجب مفارقة من سبيله سبيل المجرمين وموالاة من سبيله سبيل المؤمنين. الله عز وجل قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، مهما كان قريبا منك، مهما كان قريبا منك. فإذا الولاء والبراء، الاشتراك، المفارقة، كل ذلك يحدده ماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. فقبل أن تقول لا ينبغي أن نتفرق، نقول أولا ينبغي أن نعتصم بالكتاب والسنة. هذا أولا ينبغي الاعتصام بالكتاب والسنة، ينبغي الاعتصام بالكتاب والسنة، تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفرار إلى الله هو،
ولهذا يقولون نوحد الكلمة، نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لأنها هي التي توحد الكلمة. إنما توحيد كلمة وأنت صوف وأنا أشعري وهذا جبري وهذا قدري وهذا كذا، كيف؟ لا يمكن. ولهذا ما ينبغي أن يعاتب، وينبغي أن يذم كل الدعاة إلى الله، يقال بينهم على بعض وغير ذلك. لا ينبغي أن تجمع بين أهل الحق وأهل الباطل. انظر إلى من استحق أن يرد عليه، انصح له، انظر إلى هؤلاء الذين تركوا السبيل. هؤلاء الذين ينصحون لماذا؟ لأن الخارج عن السبيل من هو؟ المستقيم عليه ولا الخارج عنه؟ الخارج عنه الذي فارق السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رسم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا موجعة عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. نعم.
الفرار إلى الله هو التوبة.
نعم. يبقى ما الاعتصام بالله؟ التوكل عليه. ما الفرار إلى الله؟ ففروا إلى الله هو التوبة. نعم.
الرياضة، تمرين النفس على الصدق والإخلاص.
هذه الرياضة المعنوية، هذه الرياضة التي ينبغي أن أكون عليها دائما، تمرين النفس على الصدق والإخلاص، بخلاف الرياضة البدنية. فالرياضة البدنية قائمة على تقوية البدن، هذه مطلوبة، لكن رياضة القلب، رياضة النفس تكون على الصدق والإخلاص، هذه الرياضة المطلوبة. فالرياضة رياضتان، رياضة أبدان ورياضة قلوب. رياضة أبدان تقوم على تقوية البدن، تقوم على العناية بالبدن، تقوم على كذا، رياضة أبدان. ورياضة القلب تقوم على ترويضه، على محاب الله سبحانه وتعالى ومراضي الله عز وجل، وسلوك الطريق الصحيح، تمرين النفس على الصدق والإخلاص. نعم. سبب ايه اللي هو السؤال من اوليه؟ نعم. هذا من الاسباب القوية، زيغ مشايخ الثورات او هؤلاء الحزبيين او كذا، يرجع الى امور من التي ذكرت، عدم التربية على يد العلماء. لكن قد تتربى او قد تحضر مجالس العلماء ولا تنتفع، لكن من الاسباب الخطيرة البعد عن تربية العلماء والقراءة من الكتب. الأمر الثاني الهوى، فقد يكون عنده علم وقد يكون حضر للعلماء، لكن عنده هوى يمنعه من العمل بما تربى عليه عند العلماء. مفترض أنك تربيت عند العلماء تعمل بما عليه العلماء، لكن بعض الناس يحضر مجالس العلماء ليحصل ترجمة، أنا شيخي فلان ابن باز وابن عثيمين والفوزان وكذا فقط. تنظر إلى فعله، تنظر إلى منهجه، تجد بونا شاسعا بين هذا المنهج، بين ما هو عليه وبين منهج العلماء. ولهذا نجد سلمان العودة وصفر الحوالي وعائض القرني، كل هؤلاء لقوا العلماء وجلسوا في مجالس العلماء لكن لم ينتفعوا به، وكانوا على خط آخر. ولهذا هم الذين أحدثوا الفرقة في المجتمع هناك، وصار هناك علماء واقع كما يقال، وعلماء شريعة، علماء واقع وعلماء شريعة. نعم. فهي عدة أسباب من عدم التربية على العلماء، لأن السبيل الذي ينبغي أن نخطط وأن نسير فيه هو ملازمة العلماء، ملازمة العالم، لكن ملازمة العالم بصدق لتنتفع به، لا اللي يترجم لك به. ولهذا لا يعنيك أن يعرفك العالم أو لا يعرفك، يعرف اسمك أو ما يعرف اسمك، المهم أنك تنتفع بالعالم. ولهذا موسى عليه السلام لما أخبر بأن أحدا أعلم منه ماذا صنع؟ سأل السبيل إلى اللقية، ولما لقي قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، مما يدل على أن الطريق يحتاج إلى صبر، طريق العلم وملازمة العلماء يحتاج إلى صبر، صبر. الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ابن عباس يلزم ماذا؟ مكانه ماذا؟ بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي مكانه بجوار النبي، صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن نبي خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال من وضعه؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس. قال الله معلمه تأويل، يضع، يدخل النبي الخلاء ووضع له الماء. يأتي في ليلة ميمونة كما في الصحيح فينام في لحافها، من أجل ماذا؟ أن ينام؟ لا، من أجل أن يرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لزم بيوت الصحابة وتوسد أعتاب البيوت، وتأتي الريح فتسوف في وجه التراب، من أجل ماذا؟ مما يدل على أن النجاة في اتباع العلماء تلزم حلاق العلماء. ليه؟ عندك إشكال مباشرة قبل أن يلد فكرة، والفكرة تلد شبهة، والشبهة تلد انحرافا. قبل هذا عندك شيخك، عندك شيخك مباشرة، يا شيخ وضع كذا كذا، يا شيخ في كذا كذا، خلاص مباشرة، مباشرة تعرف هذا وتعرف الجواب وتعرف الطريق الذي أنت عليه. إنما بعيد عن العلماء لا، فالعالم يصحح لك المسار، لكن قد توجد عند العالم ولا تنتفع. والسبب ماذا؟ السبب أنك صاحب هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لأن الإنسان قد يكون ما عنده شيخ يا أخي أيمن، بل قد يكون عنده النبي، ليس الشيخ بقى، عنده النبي وعنده الصحابي وعنده التابعي، ومع ذلك يضل. عنده النبي ومنافق ما انتفع به، عنده الصحابي وهو زائغ منحرف ما ينتفع به. أليس الخوارج قاتلوا الصحابة؟ قاتلوا الصحابة، ومنهم من قد التقى الصحابة أول. واصل بن عطاء أما اعتزل حلقة الحسن البصري وكان من طلابه؟ فنعم، من أسباب الهداية لزوم العلماء، لكن ليس كل أحد ينتفع بالعالم. نعم.
السماع ثلاثة أقسام: سماع إدراك، وسماع تدبر، وسماع إجابة.
نعم، السماع ثلاثة أقسام: سماع إدراك، أي تدرك به المسموعات، تدرك به الأصوات، تدرك به المسموعات، هذا سماع. اثنين: سماع تدبر، تعقل. ومن ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم؟ وقال سبحانه: لهم آذان لا يسمعون بها، لا يتدبرون يعني لا يعقلون. وسماع إجابة، تسمع فتجيب وتستجيب. ولهذا الموتى فيما يسمعون فيه لا يسمعون سمع إجابة. نعم.
الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة.
نعم، الوجل، الخوف، الخشية، الرهبة، الإشفاق، كل هذا يعود إلى معاني متقاربة، يعني يدور في فلك الخوف من الله، لكن بينها فوارق دقيقة. فالخشية
أخص من الخوف.
نعم،
فإن الخشية للعلماء بالله فهي خوف مقرون بمعرفة، فالخوف حركة والخشية جماع وسكون.
يبقى الخشية مع العلم، هو خوف مع العلم، خوف مقرون بعلم، ده الخلاصة. ولهذا هذه أعلى ما يكون، ولهذا تكون عند العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مقرونة بماذا؟ بالعلم، هذه الخشية. نعم.
وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب ضد الرغبة.
أما الرهبة فهي خوف مع هرب، فهي ضد الرغبة، فهي الإمعان في الهرب. الهرب مما يخاف منه، الهرب من المعاصي، الهرب من كذا. نعم، هذه رهبة.
وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته.
من يخاف وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. نعم، يبقى وجل، رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، ده وجل. والهيبة
والهيبة خوف مقرون بإجلال وتعظيم.
نعم، يبقى ما الفرق بين الوجل والهيبة؟ الوجل رجفان القلب وانصداع لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته يرتجف القلب من ذلك. طب والهيبة؟ خوف مقرون بإجلال وتعظيم. يبقى الخشية خوف مقرون بمعرفة وعلم، والهيبة خوف مقرون بإجلال وتعظيم تهاب. نعم.
الخوف المحمود ما حجز عن
ما حجز عن محارم،
حجز عن محارم الله.
هذا الخوف المحمود ما حجز عن محارم الله. طب ذكر لماذا الخوف المحمود؟ لأن في خوف مذموم وهو ما يصل بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، ما يصل بك اليأس والقنوط من رحمة الله، هذا يسمى اليأس والقنوط فهو مذموم. إنما الخوف المحمود ما حجز عن محارم الله، تخاف خوفا يدفعك إلى ترك المحارم. نعم.
الإشفاق رقة الخوف، فهو خوف مقرون برحمة.
نعم.
نسبته إلى الخوف نسبة الرأفة،
نسبته
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة.
نعم.
فإنها ألطف الرحمة وأرقها.
الله أكبر. يبقى إشفاق خوف مقرون برحمة، خوف مقرون برحمة. يبقى الهيبة خوف مقرون بجن وتعظيم، الخشية خوف مقرون بعلم، الإشفاق خوف مقرون برحمة. نعم.
الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل
والجمعية
عليه ومحله القلب، وثمرته تظهر على الجوارح بالسكون ونحوه.
قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع، الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، والجمعية عليه بحيث تجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى. ومحل الخشوع القلب، يعني أصله هذا خشوع القلب، إنما خشوع الجوارح يتعلق بالجوارح، ومحله القلب. ولهذا قالوا أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالمصدر يكون من القلب. طيب وثمرته تظهر على الجوارح بالسكون. يبقى عندنا خشوع يقع في القلب، هذا الخشوع الذي يقع في القلب تظهر ثمرته على الجوارح، يبقى نسمى خشوع جوارح، لكن في الحقيقة هو ثمرة لخشوع في القلب. شوفوا هذه يا أخواني كلها سبحان الله فارق ضابط، تحفظ دي متن، هذا متن الحقيقة، متن في هذه المعاني، العشرات المعاني بهذه الضوابط. الإخبات،
الإخبات الخشوع،
الإخبات الخشوع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة،
والورع
ترك ما يخاف ضرره في الآخرة.
طيب يبقى ما الفرق بين الزهد والورع؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد تترفع عما لا ينفع، قد يكون من المباح ولكن لا ينفعك في الآخرة فلهذا تزهد فيه. وأما الورع لا، ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، فلو أتيت الشيء تضررت في الآخرة، فالورع أن تتركه. يبقى تورع عن هذا لأنك لو أتيته ضرك في الآخرة، وازهد في هذا لأنك لو أتيت انشغلت بما لا ينفع. يبقى الزهد متعلق بما لا ينفع، والورع متعلق بما يضر، هذا الفرق الدقيق بين الزهد والورع. نعم. ولهذا لما قال محمد حسن هل صنفت كتابا وكذا في الورع؟ قال نعم صنفت كتابا في الورع. قالوا ما هو؟ قال البيوع، كتاب بيوع، يعني فيه ترك ماذا؟ في ترك المحرم، في ترك المحرم، في ترك المحرم. نعم. في ترك ما يخاف ضرره، يخاف ضرره. نعم.
قال ابن القيم وعقب هذه العبارة وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها.
نعم.
التبتل الانقطاع إلى الله مع الإعراض عما سواه.
نعم. التبتل الانقطاع إلى الله مع الإعراض عما سواه، هذا التبتل. ولهذا إذا كان الانقطاع إلى الله مع الإعراض عما سواه مع أخذ الأسباب هذا لا إشكال، انقطاع القلب إلى الله عز وجل، انقطاع العبد إلى مراضي الله والإعراض عما سواه. لكن لو كان التبتل ترك دنيا وترك أخذ أسباب معاشية وكذا، وأن الإنسان لا يعمل العمل الذي يقتات منه، فهذا ممنوع وهذا منهي عنه. نعم، إنما التبتل المحمود هو الإنسان ينقطع عن الصوارف، ينقطع عن الموانع إلى عبادة الرب. نعم،
الرجاء حاد.
ولهذا لما نهى النبي عن التبتل وكذا، لما أراد ابن مضعون هذا، لأنه كان قدم على أن يخصي نفسه هو وجماعة من الصحابة، فلا زواج ولا ولا، لا، هذا هو الممنوع. ولهذا لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم إيه، لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بها، كأنهم تقالوها. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فلا سأصوم الظهر. والثالث قال: أما أنا فلا أنام الليل، يقوم ولا ينام. والثاني يصوم ولا يفطر. والثالث لا يتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم،
الرجاء حاد يحدو القلوب إلى
حاد يحدو
حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة.
للسالك نظر
إلى نفسه وعيوبه يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى فضل الله يفتح عليه باب الرجاء.
نعم، الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. الرجاء المرغب، الرجاء التعلق عند الله سبحانه وتعالى، فهو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة. المحبوب يعني هو الله. وأما الوطن الذي يحدو القلب إليه فهو الجنة، فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سب العدو، فلا ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. ثم قال: للسالك نظر إلى نفسه وعيوبه، هذا يفتح عليه باب الخوف، لأن إذا نظر إلى نفسه وعيوبه خاف الله، ونظر إلى فضل الله يفتح عليه باب الرجاء. فباب الرجاء يأتي من النظر إلى فضل الله، فإذا نظر إلى فضل الله رجا ما عند الله. ولهذا حسن، فلهذا الرجاء لا يكون بترك العمل، إنما يكون مع حسن العمل. فمن أحسن العمل أحسن الرجاء، من أحسن العمل أحسن الرجاء. نعم،
الرغبة هي ثمرة الرجاء،
أو من أحسن الرجاء أحسن العمل. من كان يرجو حقا يعمل حقا، إنما إذا تركت معتمدا على الرجاء فهذا ليس رجاء، إنما هو أمن من مكر الله. ولهذا التجاوز في الخوف، إن تجاوزت في الخوف أدى إلى اليأس والقنط، فالتجاوز في الخوف هو اليأس من روح الله، والتجاوز في الرجاء هو الأمن من مكر الله. فعندنا خوف ورجاء محمودان، وعندنا أمن من مكر الله ويأس من رحمة الله، هذا تجاوز للخوف والرجاء. إذن تجاوز الرجاء يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وتجاوز الخوف يؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. نعم،
الرغبة هي ثمرة الرجاء، فإن الرجاء طمع والرغبة طلب.
تمام، الرغبة نعم، كان يدعونها رغبا ورهبا، كان سلف الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذه ثمرة الرجاء، فثمرة الرجاء الصحيح الرغبة في لقاء الله، الرغبة فيما عند الله. فإن الرجاء طمع والرغبة طلب. نعم. لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، هذا كلام مردود. نعم.
الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان.
يعني إشارة إلى أن الرجاء طمع والرغبة طلب، معناه ماذا يا إخوان؟ يعني الرجاء طمع، طمع فيما عند الله. طب إذا طمعت فيما عند الله أطلب اعمل، فيكون الرغبة طلب كما أن الرجاء طمع. أنت طمعت في شيء تطلبه، فالطلب هو الرغبة. نعم.
الرعاية، وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه من التفرق. فالرعاية صيانة وحفظ.
تمام، ده الخلاصة. الرعاية صيانة وحفظ. كيف الرعاية؟ مراعاة العلم وحفظه بالعمل. هذه كلمات وضوابط دقيقة جدا. مراعاة العلم وحفظه بالعمل. تعبد الله عز وجل على بصيرة، هذا والعلم، علمت فاعمل، فتحفظه بالعمل، تراعي العلم وهذا الاتباع، تراعيه بالعمل وهذا الانقياد. ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظ من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة، يعني موافقة الشرع، وحفظه من التفرق. فالرعاية صيانة وحفظ، صيانة وحفظ للعمل من المفسدات. نعم.
المراقبة، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه باستدامته لهذا العلم واليقين، هي المراقبة.
فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه، أي اطلاع الله عز وجل. إذا عرفت أن الله مطلع على ظاهرك وباطنك خفته وما أتيت معصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى هنا تتيقن باطلاع الله عز وجل على ظاهرك وباطنك. إن تيقنت من هذا لم تعص الله. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. نعم.
وهي ثمرة علمه بأن الله رقيب عليه، ناظر إليه، سامع إليه، وهو مطلع على عمله كل وقت.
إذا كان كذلك خاف الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فمداومة ذلك والاستدامة على ذلك واستحضار ذلك وتيقن أن الله عز وجل مطلع عليك، كل ذلك إنما ماذا؟ إنما ينتج شيئا، ألا وهو البعد عن محارم الله عز وجل. لأنك ما تتعصي له وأنت تعلم أن الله مراقب لك، ما تتعصي له وأنت تعلم أن الله مطلع عليك، ما تتعصي له وأنت تعلم أن الله يراك. أنت ما تستطيع أن تأتي معصية الله عز وجل وكذا أمام رجل صالح، لا تأتي أمام رجل صالح بهذه المعصية، فكيف تأتي بها أمام الله عز وجل؟ يبقى هذه المراقبة. نعم.
تعظيم حرمات الله هي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة.
نعم، هذه تعظيم حرمات الله، ما يجب احترامه وحفظ ذلك من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. عظم حرمات الله إن تعلقت بزمان، عظم حرمات الله إن تعلقت بمكان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بالزمان، سواء في الحج، سواء في رمضان، في أزمنة الفضيلة، بالأشخاص، عظم الأنبياء والرسل، عظم الصحابة رضوان الله عليهم، عظم العلماء. فتعظيم حرمة الله تعود إلى كلمة واحدة، وماذا؟ العناية وحفظ ما يجب حفظه وما يجب احترامه. نعم.
الإخلاص إرادة الله وحده بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة، فالإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب.
الله أكبر. الله أكبر. الإخلاص إرادة الله وحده بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة، تجمع قلبك على الله عز وجل، هذا هو الإخلاص. فالإخلاص عدم انقسام المطلوب، أنت المطلوب عندك ماذا؟ مرضاة الله وحده، فلا ترجو بعملك مرضاة الله ومرضاة الخلق وكذا، أو ترجو بعملك غير وجه الله، لا، المطلوب واحد فقط، هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ورضا المخلوق يقع تبعا، لا تبالي به، وإنما الذي يحركك إلى العمل هو رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. إذن الإخلاص عدم انقسام المطلوب، أي لا يكون مع الله عز وجل، لا يكون مع الله عز وجل مطلوب آخر. طب والصدق؟ عدم انقسام الطلب، أي يجعل طلبك واحدا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فالصادق له مطلوب، له طلب واحد، ما هو؟ الجنة، مرضاة الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا وماذا؟ هذا هو الصدق. طيب والإخلاص عدم انقسام المطلوب، يبقى لك طلب ومطلوب، طلبك اجعله فيما في مرضاة الله الذي يقربك إلى الله، ومطلوبك هو الله، هذا يساوي ماذا؟ فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد عدم انقسام المطلوب وهو الله، فلواحد كن واحدا، أي مخلصا، اجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى في واحد، طريق واحد، وهو طريقه صلى الله عليه وسلم، يعني أسلك إلى الله عز وجل بعد أن تجمع قلبك بإخلاصك، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وحده باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وحده. فمعبودي هو الله، هذا واحد، ومتبوعي بإطلاق هو رسول الله. إذن معبودي بواحد هو الله، وهذا هو التوحيد، ومتبوعي بإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع والسنة. فالأول معنى شهادة لا إله إلا الله، والثاني معنى شهادة أن محمدا رسول الله، الأول معنى شهادة لا إله إلا الله، والثاني معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذن فلواحد كن واحدا في واحد، هذه ثلاثة أركان في سيرك إلى الله عز وجل. نعم نعم. إن هو طبعا هذا أعظم مطلوب من الله عز وجل، أن يرزقك الإخلاص، يعني يرزقك فضلا من عنده بي تكون مخلصا، يرزقك الإخلاص يعني عبودية الإخلاص، يعني التوفيق إلى الإخلاص، لأن ما يخلص إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إيه؟ من جملة الدعاء، هل أقول وارد عن السلف مثلا الدعاء بالرغبة أو الطمع أو كذا، هذا من عبادة ولا لا الإخلاص؟ هل ورد عن السلف النهي عن طلب عبادة من الله؟ ما في، لكن لو نبحث نجد كثيرا يعني فيها. نعم. من الأسماء كذلك. نعم.
التهذيب تصفية العبودية لإخراج خبثها.
نعم. التهذيب تهذب نفسك، ما هو التهذيب؟ تصفية العبودية لإخراج خبثها، تصفية تخرج بها الخبث، تصفية تخرج الخبث، فهي تصفية. فالتهذيب تصفية وتربية. نعم.
الاستقامة القيام،
يعني هي العبودية لا خبث ما تحدثه أنت، أما العبودية التي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا ليس لها خبث، إنما خبث العبودية منك أنت من البدع، الإضافة إلى ما جاءت به النصوص هذا خبث، عدم إرادة وجه الله عز وجل هذا الخبث. فالتهذيب تصفية، تصفية العبودية. هذه معاني يا أخواني جليلة جدا، يعني هذا المبحث أقول كل معنى من هذه المعاني الحقيقة وقفة، يعني تصنيف. أما تصنف في الاعتصام بالله، تصنف في الخوف، تصنف في الورع، تصنف في الزهد، تصنف في الرغبة، تصنف في المراقبة، فهذا مختصر الحقيقة نحفظه، من استطاع أن يحفظه فليحفظ. هذا متن، متن. نعم.
الاستقامة القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي وقوع الأقوال والأفعال والأحوال والنيات لله وبالله وعلى أمر الله.
هذا الاستقامة، فاستقم كما أمرت. ما معنى الاستقامة؟ وقوع الأقوال والأفعال والأحوال والنيات لله وبالله وعلى أمر الله، فهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد بما عاهدت الله عليه، وتصدق في هذا الطريق. ولهذا يستقيم قولك وفعلك واعتقادك ونيتك، كل هذه أقوال أحوال نيات كلها تكون مستقيمة. مستقيمة على ماذا؟ على ما أمر الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، كما أمرت، لا كما تهوى، لا كما تحب أنت، بل كما يحب الرب سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. فالمستقيم حقا هو المستقيم على أمر الله، هو المستقيم على سنة رسول الله، فلهذا هو مستقيم في أقواله وأفعاله وأحواله ونياته لله وبالله وعلى أمر الله، اتباع وإخلاص، هذه الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولهذا قال سفيان لرسول الله كما في الصحيح: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في ماذا؟ قل آمنت بالله، هذا ما يتعلق بتوحيد سبحانه وتعالى. ثم استقم، استقم في أقوالك أفعالك أحوالك نياتك، هل غدرت شيئا؟ يبقى دخل فيها أركان الإسلام، أركان الإيمان، دخل فيها جميع الأحوال، دخل فيها الدين كله. ثم استقم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ما قالوا ربنا الله فقط، ثم استقاموا. فالعبرة بالاستقامة، العبرة بالاتباع. نعم. ولهذا سبحان الله، يعني الإخوة الذين ذهبوا إلى الحرم السنة هذه في رمضان واعتكفوا هناك وكذا، جاءوا مجمعون على كلمة واحدة، يعني سبحان الله يقولون أعداد عجيبة السنة هذه، يعني وكثرة وكذا، وكان الناس خارج الحرم كيلوين وثلاثة وأربعة كيلو خارج الحرم يتابعون إمام الحرم وإلى آخره. هذا لا شك شيء يفرح وشيء طيب، لكن اعلم أن هذه الجموع كلها فيها 73 طائفة، فلو أردت أن تصفي ثم استقم، قالوا ربنا ثم استقام، لو أردت أن تصفي من المستقيم؟ هل تجد 2 3 4 كيلو خارج الحرم، ولا 2 3 4 في الحرم مع 2 3 4 مع 2، يعني أقصد تجد عددا قليلا، عشرات مئات في وسط هؤلاء الملايين، لكن هتجد 73 طائفة أنت لو كلمت من على يمينك لوجدته منهجا، ومن على يسارك لوجدته منهجا، ومن أمامك لوجدته منهجا، ومن خلفك لوجدته منهجا. لو اختبرت الأربعة الذين أنت وسطهم الأربعة لوجدت هذا منهج وهذا منهج وهذا منهج. ولهذا في الحرم امسك مصحفك، أطعم الطعام، نصلي ونقوم في الصف إذا أقام المؤذن لهذا، وتعطي حليب ويعطيك زبادي ويعطيك تمر وتاخد منه كذا، جميل أو جو جمال، والناس تمسك بعضها، أصحاب الموائد ينافس، أنت هذا صفي، أنت ليه جاي هنا؟ يفرش فيه، يفرش ليه؟ ليضع تمور بآلاف مؤلفة من الريالات، آلاف مؤلفة، وهذا يقف عند الباب وكل من يأتيه يطلع يخرج نفقة، يخرج نفقة، يخرج نفقة، مظهر جمال. لكن لا تسأل عن اعتقاد، لو سألت عن اعتقاد لا تمر ولا زبادي ولا تشوف شيء خالص. والله ايه نعم، شفنا واحد، كنت انا والشيخ رمضان جربية، واحد مصري في الحرم ما شاء الله، شوف يا اخواني شايل كده القرص والطمر وكذا، وزع وزع، طبعا جاء احنا بصفة خاصة بقى شكلنا كده، فجاءوا وضعوا كذا وكذا، منين المشايخ؟ من مصر، انا مصر وكذا، مصر من رشيد ما شاء الله، اجلس ده انا وانا ومع المشايخ بتحاجة من شوف من المملكة، من مكة الامارة اللي كذا، وصار يذكر العلماء، وكنت مع الشيخ فلان وكنت مع الشيخ علان وكنت 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 وكنت، وضع ترجمة في يعني دقيقتين ما شاء الله، والابتسامة العريضة وكل شيء. طبعا احنا عندنا الاختبار السريع، اختبار على طول، طبعا الشيء تعرف على طول ما شاء الله ما شاء الله. وانت نزلت مصر متى؟ والله ما نزلت من زمان، عساك بقى تنزل ان شاء الله. تعرف ان يعني سبحان الله مصر تحتاج الى انفالك والى اخره. عارف الفتن احنا بنعيشها اليوم، والثورات والمظاهرات وكذا وكذا، انت ايه رايك في هذه المسائل؟ من هنا بقى بدأ الظلم، وما الظلم وراض ومش راض، والظلم خارجي على منهج الخوارج. فإلى هذا الحد، طمر، قرص، زبادي، حليب، تجد لوحة في الحرم كده تبكيك والله. لكن لا تسأل عن اعتقاد، إن سألت عن الاعتقاد جاءك الجواب. فترى اللي بجواري انت كذا، شوف اسأل في الحرم، هذا في الحرم المكي، في الحرم المدني، رجل لحيته الى كذا، يعني على الاقل ضعف لحيتي، على الاقل على الاقل الصف الاول، في الصف الاول يعني مسند ظهره الى الجدار في الصف الاول، ولحية، وسعودي ليس مصريا، فتحت الاعتقاد خارجي على منهج الخواج والثورات. آخر في المسجد النبوي نفس المسألة، رجل له سمت له كذا، فتحت إذا صوفي، إن فتحت وجدت الجواب. فنعم كيلوين، ثلاثة كيلو، أربعة كيلو خارج الحرم أعداد، يعني الإخوة أيضا اتفق كلماتهم عليه أنه ما كان في طعام يأتي، لو ذهبنا نأتي بطعام وكذا ربما راح المكان واخدنا ساعات، عاشوا في الحرم على تمره وعلى الحلوى والتمر ووالخ. لهذا بعضهم يقول لك أنا رجعت من اعتكاف زايد 10 كيلو. ليه؟ فهو كان منظم عامل برنامج، لكن راح ما أمامه إلا التمر والحلوى والخبز، التمر والحلوى والخبز وكذا، رجع 10 كيلو. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لو خرجت ربما أخذ مكانك، لو خرجت ربما لا تعود إلا بعد ساعات، فما هو مشكلة، لكن لابد أن يضحي بشيء. شوف الأعداد تصل إلى أي مدى؟ أعداد، أبواب الحرم مغلقة من العصر ربما، لكن سل كل واحد عن عقيدة، إذا هذا صوفي، إذا هذا خارجي. أما مر معنا هؤلاء 1400 شاب أو شيء، رجل أراد الخروج، لكن قالوا نحج أولا، نحج يا أحي بابي، حج الخارجي والسلفي وكل شيء، لكن متى وقع التمييز؟ حضروا حلقة الصحابة، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث بحديث الجهنميين وكذا. هنا وقع الإشكال، لأن الخوارج ما رون أحد يخرج من النار، وقع الإشكال، أليس الله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ أوضح لهم الصحابي الجليل فتابوا ورجعوا عما كانوا يعزمون عليه من الخروج. إذن لا الحرم يميز، ولا امتلاء المساجد تميز، ولا كثرة الصفوف تميز، ولا موائد الرحمن تميز، ولا شيء. بعض إخوانكم بيحكي لي وسائق سيارة كبيرة تريلا على الطرق في مكان معين على الدائري الصحراوي كذا، مسجد كبير ضخم أبها عالية جدا، ماء بارد، ما أدري إيه، ربما بعض يمكن التمر أو شيء، المهم يعني شيء جميع السائقين يقفون عنده، وصاحبه رجل من الذاكرين جالس في آخر المسجد، رجل متواضع جدا جدا جدا، أحد إخواننا من طلبة العلم. فبيقول يعني حبيت بقى يوم فجئت قلت جزاك الله خير على هذه الجهود و و و و الأخير، فتح معه ماذا؟ المنهج والمعتق صوفي محترق، صوفي محترق، مش صوفي كده، محترق، صوفي داعية، صوفي ينفق أمواله على كبار الصوفية في مصر. بيقول الأول قبل ما تعمل المعتقد، مسجدي هذا، المسجد هذا، حتى أشتري المكان اللي على الطريق هذا، المكان ده أنا أخذته بخمسين فدان، يعني في الخلف هناك في الأرض أعطى الصحابة هذه الأرض خمسين فدان، في تعد الإصلاح وكذا، خمسين فدان تساوي الفدان هذا، تساوي المساحة هذه، أخذ المساحة هذه بخمسين فدان، يعني بذل، شوف بذل كم، لكن ما بذل يعرف كن فلواحد كن واحدا في واحد. من هنا يا إخواني بارك الله فيكم، النقطة الأولى والمسألة الأولى التي ينبغي أن نتعلم مسألة السنة قبل أن تكون صوفية، قبل أن تكون خارجية، قبل أن تكون شيعيا رافضيا، قبل أن تكون مرجئا، قبل أن تكون جبريا، قبل أن تكون إخوانيا، قبل أن تكون تبليغيا، قبل أن تكون داعشيا، ابدأ بالسنة الأول. ولهذا ينبغي أن نحفظ أولادنا السنة قبل القرآن. حفظ القرآن مستحب، تحفيظ أولادنا السنة وإقامتهم على السنة أمر واجب. من يحفظ القرآن؟ مبتدئ؟ لا، من لم يتبع السنة مبتدع. فلهذا نحفظ الأولاد السنة اللازمة الأول، نبدأ معهم بالسنة، ثم سورة الفاتحة ليصحح صلاته. لكن بين أبين كل شيء على الوضوح، على الوضوح، ما تقول من ربكم ودينكم من نبيكم فقط، لا، من ربكم ودينكم من أين الله كذا، ثم ما التوحيد، ما السنة، من السني، من الموحد، ما التوحيد، بين له كل هذا، ما حكم الثورات والمظاهرات، ما حكم الخروج على السلاطين، ما الإيمان، ما الكفر، بين له كل هذا، ما حكم الجماعات والأحزاب، اعطيه مختصر في الخوارج، اعطيه مختصر في المرجئة، اعطيه مختصر في الجبرية، في القدرية، في الأشاعرة، في المعتزلة، بدل ما ابنك بعد 40 سنة الدعوة له يسأل من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة هم أهل السنة. لو عرف من بدايته أن الأشاعرة هم أهل البدع ما قال الأشاعرة هم أهل السنة. عرفتم لماذا نبدأ بالسنة؟ لماذا نبدأ بالسنة؟ نبدأ بالسنة الآن. ولهذا كما قلت لكم، أنا مع ولدي الألباني غير الخمس، الخمسة بدأت معهم بالقرآن، الألباني بدأت معه بالسنة الآن. السنة عشرات ومئات الأسئلة في السنة، ما حفظت فاتحة الكتاب إلا لما وضعت له سؤالا، ما أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. ما حفظت آية الكرسي إلا في سؤال ما أعظم آية في القرآن؟ عبر السنة حفظ الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص عبر السنة، عبر السنة. أما إلى اليوم ما أمسكت معه المصحف وحفظه أي من كتاب الله. 6 سنوات أحفظ مبطلات الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، وما صلى، ولا صحبته إلى مسجد، ولا قلت متوضى صلي أبدا. أخذنا خبرة، رأينا من ضل ومن انحرف ومن ابتعد، رأينا الأذكياء للأذكياء، رأينا انحراف العالم ليس في عصرنا بل في كل عصر، وليس في عصر نبينا بل في عصر كل نبي. رأينا الانحراف عشان يقع الخلل في التوحيد والسنة، فكيف تقدم على التوحيد والسنة غيرها؟ هو هذا الأساس. تسأل الآن عن الأشاعرة يجيبك، الصوفية يجيبك، الإخوان يجيبك، سلفية اسكندرية، حزب اسكندرية يجيبك، الرسلانية يجيبك، كل هذا، كل هذا نحفظه. متون حرية الاعتقاد، القارب حرية المرأة، يعرف ايه الوالد 6 سنوات في حرية المرأة وحرية الاعتقاد والتقارب مع الشيعة والرافض، يحفظه، يحفظ هذا الآن، ينشأ عليه. ما رأينا إذا ما جت من قبل الإخوان، جت من قبل التبليغ، جت من قبل التبليغ، جت من قبل برهامي، ما جت من قبل برهامي، جت من قبل رسلاني، جت من قبل رسلاني، جت من قبل داعشي بغدادي. ألا يبقى لابد حصيرا من الجميع، لا القعدة ولا داعش ولا إخوان ولا تبليغ. وليه؟ لابد تحفظه بعلم. عشان لو صح أحد سأله لماذا لا تكون إخوانين، يقول لأن الإخوان طائفة كيت وكيت وكيت. متون يحفظها قبل أن يحفظ القرآن. ما فتحت معه مصحف إلى الآن. أقول هذا لي لأن من نظر إلى عصور الحق والباطل، مش أقول عصر النبي، حتى عصور حق وباطل من يوم النوح إلى الآن. هو ماذا قال نوح؟ ماذا قال نوح القوم؟ وماذا دعاهم؟ عبد الله ما لكم من إله غيره، وقالوا تضرون عتكم ولا تضرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآن حسين وبدر وسيدة زينب ونفيسة هي نفسها لا غرق. يبقى لابد يعرف هذا. حتى الآن شاء ولدي صوفيا، الآن شاء ولدي خارجيا، الآن شاء ولدي أشعريا، بعد 40 سنة يجي حسان يقول شهر رمضان السنة، بعد 40 سنة يأتي رسلان يقول جواز الحزن للسلطان بغير غدر. لازم استفيد، لابد انتفع. نجاني الله من هذا، انجي اولادي وانجي طلابي وانجي امتي. يبقى ما المسألة الاولى التي ينبغي ان نتعلمها وان نعلمها؟ التوحيد السنة. عرفت يا ضمياطي من طبل، اسمك ايه؟ كريم، يحيى. عرفت يحيى؟ يبقى المسألة هو يحيى. توحيد السنة، توحيد السنة، توحيد السنة، صح يا يحيى؟ دي المسألة الأولى. دي المسألة اللي أخوك والشباب عندكم هناك يختلفون مع الناس فيه، عندكم في دمياط وعندنا في بيلة وعندهم في القاهرة وعندكم في المنزل وعندكم في مش عارف فيه وعندكم في البحير وعندكم في مدغشقر وعندكم في الصومال وعندكم في بوركينا، في كل مكان، في كل مكان، في كل زمان، في كل مكان وزمان الاختلاف في هذه المسألة، وهي التي عناها النبي حينما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولو عرفت المعاني الأولية هذه هي المحكمات اللي هي الكليات، لو عرفتها استطعت أن تميز هذا الداعية من هذا الداعية، استطعت أن تميز هل سلفي بحق أو من أدعياء السلفية. ميزت بين الصوفي وبين غيره، ميزت بين الخارجي وبين غيره، بين المرجئ وبين غيره، لأنك عرفت ما معنى الخوارج، ما معنى المرجئة، ما معنى ليه. واصل ابن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري، ليه؟ مناقشته في مسألة من؟ مرتكب الكبير. حفظ ولدك الآن، ما الكبائر وما حكم مرتكب الكبير؟ هذه خذوها من هنا، إن شاء الله يخرج لكم الكتاب هذا في حوالي قرابة 500 سؤال، 500 سؤال في الدين كله اللي هي العصب، وفي في اللغة العربية، وفي في الحديث، وفي في أصول الفقه، وفي في الفقه، وفي في التفسير، وفي في التجويد، وفي في كله، جميع العلوم، منهج نش عليه الصغير قبل أن يكبر، بحيث يكبر بها، يكبر بها معه السنة من الصغر حصانة. وهذا سبب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه سبب. إذن ينبغي على الدعاة إلى الله في كل مكان، ينبغي على دعاة السلف الله في كل مكان أن يركزوا على ماذا يا إخواني؟ المسألة الأولى، المسألة. أنا مدرس حديث، أنت تريد أن تعلم من الحديث رواية ودراية، طيب نأخذ بس الأول السنة وبعدين ندخل في الحديث حتى تجلس أمامي لتكون طالبا سلفيا، لتكون طالبا سلفيا أمامي. طب أنت جاي تدرس لغة؟ لغة لغة تدرس لغة؟ ما في مشكلة، سأدرسك اللغة نحوا صرفا اشتقاقا عروضا قافية باللي أنت تريده، لكن الأول نتعلم السنة قبل أن تكون سيبوي، لابد أن تكون على معتقد سيبوي. قبل أن تكون الخليل، لابد أن تكون على معتقد الخليل الأول، حتى لا تكون زمخشري. لغة الزمخشري، زمخشري وضال. أنا أريدك على اللغة لكن بعد السن. يبقى أول مسألة السن، جاي يطلب منك إجازات في القرآن الكريم، الأول السن. تعرف السنة ولا ما تعرفها؟ نعرفك إياها السنة قبل ما نبدأ بورشه وحفصه وعاصم برويه وابن كثير. أي قارئ، الأول السن قبل القراءة، السنة قبل اللغة، السنة قبل الفقه، السنة قبل الحديث، السنة قبل التفسير، السنة قبل الزواج، السنة قبل أي شيء، قبل أي شيء، السنة قبل شيء. يبقى هذه المسألة التي ماذا وقع الاختلاف فيها، وسيبقى الاختلاف فيها إلى آخر الزمان. كل ينتظر مهدي، بس مهدي مما؟ المهدي المخفي عند الروافض، المنتظر، ولا مهدي السنة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يبقى كل هذا يدخل تحت باب الاستقامة، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم. وأعظم الاستقامة ما استقام على العقيدة، سبحان الله، أعظم الاستقامة استقام على العقيدة، ولو انحرفت. نعم. ولذا شوفوا الشباب الذي ينتكس بعد سن يرجع إلى ماذا؟ نعم. هذه ما في خلاف، بس أنا مش عارف الشيخ علي بيسأل كيف يعني. ها
الشيخ
هذا من أعظم ما يطلب. إذا كان طاعة وعبادة، ما سألت الله أن يوفقك لهذه المعاني، أن يرزقك خوفا يحبه، رجاء يحبه، إخلاصا يحبه، صلاة يقبلها، صياما يقبله، تلاوة يقبلها. أما سألته اتباعا، أما سألته صدقا، أما سألته يقينا، أما سألته كذا، كل هذه طلب منها من العبادات التي دل عليها الشارع، فتسأل أن تكون عليه، لأن الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي ما لم يعن الله على عبادته فلن تقع منه. توحيد العبادة المعبود إياك نعبد، وتوحيد التوكل وإياك نستعين، لأنك لا تقدر على عبادته إلا به، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة محمد، باتباع الحديث والسنة. يقول شيخ الإسلام في محمد وهو إمام نبل في الأمة وكذا، باتباع التوحيد والسنة. الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد والتوحيد والسنة، الفرق بين بشر الشر وبشر الخير، بين بشر المريسي وبشر الحافي، هو ماذا؟ التوحيد والسنة، هو هذا تفريق يا إخواني. وهذا نعم،
التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به في جلب المصالح ودفع المضار، لعلمه بكفاية الله مع قيامه بالأسباب، والاستعانة كالتوكل.
والاستعانة
كالتوكل،
يبقى اعتماد على الله عز وجل بقلبك وكذا، مع ثقة به في جلب المصالح ودفع المضار، لعلمه بكفاية الله مع قيامه بالأسباب. يبقى اعتماد القلب على الرب عز وجل هذا التوكل، ولهذا وعبودية لا تكون إلا له سبحانه، مع الأخذ بالأسباب. فإن ترك الأخذ بالأسباب فهذا التواكل. فالفرق بين التوكل والتواكل هي نقطة الأسباب. نعم 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 نعم، يعني استعانة بالله. طبعا هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فما لا يقدر عليه إلى الله عز وجل. أما إذا كان لمخلوق فهذا من باب أيضا ماذا؟ من باب الأخذ بالأسباب، تستعين بالمخلوق من باب الأخذ بالأسباب، لكنك تعلم أن الله لو لم يقدر لك قضاء مصلحتك على يدي ما كان. لكن يفرغ بتوكل الاستعانة من جهتي أن التوكل عبودية لله فقط تختص بها ولا تكون للمخلوق، بخلاف الاستعانة. فمن ما كان بالله في من يقدر على الله، ومن ما كان بالمخلوق تستعين بالمخلوق فيعينك في شيء يقدر عليه. نعم.
التسليم هو الخلاص من شبهة
لو تعارض كان لو كان في حر او شيء، يعني لو على المروحة لو تشغلها تحرك الهواء لو في عندكم حر ولا شيء، بس على اقل شيء يعني. نعم.
التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، وشهوة تعارض الأمر، وإرادة تعارض الإخلاص، واعتراض يعارض القدر والشرع. والقلب السليم هو الذي سلم من هذا كله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معنى التسليم، معنى التسليم، ما معنى التسليم؟ ومن يسلم وجهه إلى الله يوم محسن. ما معنى التسليم؟ ما معنى التسليم؟ قال الخلاص من شبهة تعارض الخبر، لأن الشبهات تعارض الأخبار، الشبهات تسلط على النصوص فتكون البدع، وشهوة تعارض الأمر هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، وشهوة تعارض الأمر تحول بينك وبين الامتثال. وإرادة يعني الخلاص، من إرادة تعارض الإخلاص، أي إرادة لغير وجه الله، واعتراض يعارض القدر والشرع. اعتراض يعارض القدر فتتسخط، ويعارض الشرع فلا تؤمن به، وفيه الرد على القدرية والجبرية. والقلب السليم هو الذي سليم من هذا كله، من شبهات تعارض الخبر، ومن شهوة تعارض الأمر، ومن إرادة تعارض الإخلاص، ومن اعتراض يعارض القدر والشرع. يبقى ما القلب السليم يا أخوان؟ ها؟ هو الذي سليم من كل شبهة تعارض الخبر، من كل شهوة تعارض الأمر، من كل إرادة تعارض الإخلاص، من كل اعتراض يعارض القدر والشر. سلم من كل هذا فأصبح قلبا سليما، والقلب السليم هو الناجي بإطلاق. قلب ناج هو القلب السليم. كيف يسلم القلب من هذه الأمور؟ يسلم القلب من كل ذنب، ويجمعها الشبه والشهوة. هو السالم من الشبهات والسالم من الشهوات. نعم.
الصبر حبس النفس على طاعة الله بالامتثال، وعن معصيته بالاجتناب، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها.
الله أكبر، الله أكبر. أقول متن يا أخواني، هذا متن عظيم. ما تعريف الصبر؟ ما هو الصبر الحقيقي؟ حبس النفس على طاعة الله بالامتثال، يبقى ده اسمه صبر على الطاعة. وعن معصيته بالاجتناب، ده الصبر عن المعصية. وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطه، هو صبر على أقدار الله المؤلمة. يبقى الصبر على طاعة الله بالامتثال، وعن اجتناب المعصية، وعن المعصية بالاجتناب، وعلى الأقدار المؤلمة بماذا؟ بالاحتساب، الصبر بعدم التسخط. نعم.
الرضا،
لكن الصبر أخص بالتسخط، عدم التسخط. فعدم التسخط صبر، لهذا الصبر واجب، لأن التسخط محرم. والشكر على المصاب مستحب، وأما الرضا فاختلفوا فيه، فمن قائل انه مستحب، ومن قائل انه هو واجب. نعم.
الرضا ينتج من علم العبد بضعفه وعجزه، وعلمه ببر سيده به، فينتج له الرضا بكل ما يصدر منه.
الله أكبر. الرضا ينتج عن علم العبد بضعفه وعجزه، وعلمه ببر سيده به. يبقى امران، اما هو ضعيف عاجز، واما ربه فبر رحيم، فحينئذ ينتج ذلك الرضا. خلاص اقفل هذا، كنتش عاوزين انا مشفق عليكم، يعني اذا كنتش عاوزين مروحة خلصت فيها. يبقى الرضا حين تعين ماذا؟ تعين عجزك وضعفك وكذا، وحين تعين بر الله عز وجل ورحمه، حين تعلم ان كل شيء بقدر الله، وان الله ارحم بك من امك بك، وأنه لحكمة بلغة يكون ذلك. نعم.
الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، وحبه له واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره.
انتبهوا يا إخوان، الشكر مبني على خمس قواعد. قواعد الشكر خمس، خمس قواعد: واحد، خضوع الشاكر للمشكور. اثنان، حبه له. ثلاثة، اعتراف بنعمته. أربعة، الثناء عليه بها. خمسة، ألا يستعملها فيما يكره. يبقى مع الاعتراف والثناء وعدم الاستعمال أضاف هنا أمرين. يعني احنا نقول دائما الشكر يكون على ثلاثة أركان، اللي هي الثلاثة الأخيرة هنا، لكن أضاف إليها هنا ماذا؟ أمرين: الخضوع، خضوع الشاكر للمشكور، والثاني حبه له. من هنا كان الشكر عبادة عظيمة لا يقوم بها إلا القليل. قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. إنه كان عبدا شكور. اعملوا آل داود شكرا شاكرا لأنعمه. كل هذا الشكر عبادة عظيمة وجليلة. نعم. يبقى الشكر هنا ما بناه على 5 قواعد. ما هي؟ ها؟ 1 خضوع الشك المشكور، 2 حب له، 3 اعتراف بها، 4 ثناء عظيم هذه، 5 ألا يستعملها فيما يكره إنما يستعملها فيما يحب. سمع، بصر، كلام، مشي، حركة، كل ذلك يجعله ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. ها.
الحياء هو خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يتولد من رؤية النعم والتقصير.
نعم. تبهم الحياء. الحياء احنا عندنا الحياء اللي احنا نسميه هذا الخجل. الحياء عندنا ما هو يا اخوان؟ حياؤنا ما هو الآن؟ حياؤنا ترك المطلوب شرعا. حياء واحد يقدم لك سيجارة ممكن تأخذها منه، عندي حياء. امرأة تمد يدها إليك لتصافحك فتصافحها، حياء. كل هذا تحت بند ماذا؟ كل هذا تحت بند الحياء. كل هذا تحت بند الحياء. هذا ليس بحياء. الحياء لا يعارض الشرع. الحياء لا يأتي إلا بخير، ومصافحة المرأة الأجنبية، قبول الدخان، أن تجلس في وسط أصحاب معاصي وكذا ولا تنكر عليهم، هذا ليس بحياء. هذا ليس بحياء، إنما هذا ضعف، هذه مشاركة في معاصي. إنما الحياء الحقيقي هو الذي يحمل على ماذا؟ يحمل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لهذا قال: والحياء هو خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فإن الحياء لا يمنع القيام بالحق. يتولد هذا الحياء من ماذا؟ الحياء الشرعي. انتبهوا، من أمرين ومن مقامين: من رؤية النعم، ومن مشهد التقصير. نعم كثيرة وأنا مقصر يا ربي، فتقع بين أمرين: بين مشهد معاينة نعم الله عليك التطرى، وبين مشهد معاينة التقصير فلم تقم بالحق الذي ينبغي أن يكون. رؤية النعم مشهد. لهذا النبي كان أعظم الناس حياء. من هنا لما قام النبي ليلة حتى تورمت قدمه وتفطرت قدمه، سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك: فماذا قال يا خان؟ وبما أجاب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى هنا جاء هنا هذا المقام معاينة التقصير. نعم، مع رؤية النعم. ولهذا الملائكة مع كل هذه العبادات إلا أنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
الصدق والصديقية يكون في الأقوال والأعمال والأحوال. فالصدق في الأقوال استواء اللسان.
الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال. نعم. كاستواء السنبلة على ساقي. نعم.
والصدق في الأعمال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص وبذل الوسع والطاقة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عرفت الصدق إخوان؟ هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. يدخل الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. في الأقوال والأعمال والأحوال. الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال. استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. احتواء السنبلة على الساق رص، فتكون الأقوال مستقيمة على السنة. والصدق في الأعمال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، الأعمال على الأمر والمتابعة، فلا يكون فيها بدعة، كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب، لأن حال قلبي، استواء أعمال القلب وكذلك أعمال الجوارح على الإخلاص وبذل الوسع والطاقة في ذلك. يبقى صدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال، صدق في الأعمال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، صدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص. يبقى في الأحوال إخلاص، في الأعمال اتباع، في الأقوال صدق فلا كذب. أو يقال الصديقية كمال الإخلاص للمرسل وكمال الانقياد للمرسل، أي للرسول. يبقى كمال الإخلاص للمرسل وهو الله، وكمال الانقياد للمرسل وهو رسول الله. كمال الإخلاص بالتوحيد، وكمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة، كمال الاتباع. يبقى عدنا إلى التوحيد وماذا؟ والسن. والسن كما قال شيخ الإسلام بأن الدين مبناه على قاعدتين. القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله، القاعدة الثانية ألا يعبد الله إلا بما شرح. يبقى الأولى ألا يعبد إلا الله، هذا الإخلاص، والثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع، الاتباع. فليس لي طريق في عبودية الله إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى كمال العبودية كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى وكمال الاتباع. يبقى القاعدة الأولى التي يبنى عليها هذا الدين قاعدة التوحيد ألا يعبد إلا الله، والثانية ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بما شرع. إذن هذه مرتبة الصدق والصديقية، هذه مرتبة الصدق والصديقية. يكون في الأقوال الصدق، يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، يكون في الأقوال والأعمال والأحوال. أما الصدق في الأقوال فهو استواء اللسان على الأقوال، والصدق في الأعمال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. نعم.
حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل.
نعم.
فالصبر يحمله على العفو والاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى ونحوه، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل وتحمله على الحياء، والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة من الجهل والظلم والشهوة والغضب،
أي مما يضاد هذه الأربعة، مما يضاد هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ضدها ماذا؟ الجهل والظلم. فالجهل ضد العدل، والظلم الجهل ضد العلم، والظلم ضد العدل، والشهوة والغضب ضد الصبر وكظم الغيظ. فالصبر يحمله على العفو فلا يجهل، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل، تحمله على الحياء، والشجاعة تحمله على عزة النفس، ليس الشجاعة التي هي شجاعة الإقدام بالأيدي وغير ذلك، وإنما الشجاعة بالمعنى الأعم، وهي ما تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق، هذه الشجاعة الحقيقية، ومنها الشجاعة فتلقى العدو غير جبان وهكذا، والشجاعة أن تجهر بالحق غير مبال بمن يغضب. فمنشأ جميع هذه الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة من الجهل والظلم والشهوة والغضب، وهذا كله يدخل في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الجامعة لمعالي الأمور، نعم، وأيضا لسفاسفها. فينبغي على الإنسان يبتعد عن كل ما يحبط أخلاقه ويرقى إلى ما يحسن أخلاقه. هذا حسن الخلق الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله العظيم، وأن درجة حسن الخلق تعدل درجة الصائم القائم، وأن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسن الناس أخلاقا. فما هو الخلق الحسن الذي يقوم على هذه الأركان الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، وتجتنب أربعة أيضا: الجهل والظلم والشهوة والغضب. نعم نعم. ماذا؟ هؤلاء مفترون، هؤلاء مفترون. الذي يقول ما عندنا إلا التبديع وما عندنا إلا كذا وما عندنا حسن خلق، هؤلاء مفترون كذابون. وإنما أهل السنة والجماعة عندهم كل خير، ومن ذلك الأخلاق، بل عدت الأخلاق من الأصول، من الأصول. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر من أصول أهل السنة، فيذكر باب الأخلاق. قال الشراح على هذا: والأخلاق أصلها أيضا، أخلاق أصلها، لأنك في الأخلاق كما في سائر الأصول، في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، بالصحابة، في الإمامة، في التعامل مع الولاء، كما أنك تخالف أهل البدع في كل هذه الأصول، وأنت في كل أصل بين طائفتين، أنت في الأسماء والصفات بين طائفتين المعطلة والممثلة، أنت في القدر بين طائفتين القدرية والجبرية، وهكذا أنت في كل باب من أبواب بين طائفتين. كذلك في الأخلاق يا يوسف أنت بين طائفتين. لماذا يا إخواني يذكر أهل السنة والجماعة الأخلاق في مباحث الاعتقاد؟ لماذا بعضهم يذكرها، كثير منهم يذكرها هذه الأخلاق؟ لماذا؟ لأننا أيضا وسط بين طائفتين فيه، بين طائفة الفلاسفة والماديين الذين لا يرون الأخلاق وزنا، وبين طائفة الغلاة أيضا الذين يربون على الغلو. فبين أهل الغلو والجفاء في الأخلاق أهل السنة والجماعة. فالصوفية يغلون في هذا الباب وفي هذا الطريق، مسألة التربية والتربية، لكن تربية ماذا؟ تربية طرقية، تربية على الطرق، الصوفية. ولهذا هم أصلا يقولون، الناس ينتقدون علينا أنا طرق، وكيف كيف طرق يعني، وكل طريق، هذه طرق تربية، طرق تربوية، طرق تربية. فإذا تربيتهم تقوم على ماذا؟ على الطرقية هذه. ومن هنا أخواني مؤتمر الشن، تعرفونه مؤتمر الشن، قام على ثلاثة أركان: الركن الأول فيما يتعلق بالاعتقاد، فالاعتقاد اعتقاد الأشعري المتريدي، الأشعري والمتريدي، ومن جهة الأحكام والفقه على تقليد المذاهب الأربعة، ومن جهة الأعمال والسلوك تقوم على الصوفية، الصوفية. يبقى هذه تقوم على هذه الثلاثة إيه؟ أركان. المؤتمر كم على ثلاثة أركان؟ فالشاهد من جهة الأعمال والسلوك الصوفية. يبقى نحن إذن في السلوك والأخلاق وسط بين طائفتين، طائفة لا تبالي ولا ترعى تربية القلب على موجب الشرعي وأعمال القلوب الصحيحة، هذه طائفة الفلاسفة، هذه طائفة الجفاة الذين لا يبنون بهذا، طائفة علماء الكلام الذين لا يربطون قلبا برب بل لا يعرفون من الرب الذي يعبدونه وكذا إلى آخر ذلك، وبين الطائفة الصوفية التي تدعي التزكية والتربية والطريقة ومدريه، وهم عندهم غلون في هذا. إذا نحن في الأخلاق بين يعني مبحث الأخلاق مبحث أيضا حق بين باطلين، وبالتالي هذا كان سبب إيراد هذه المسألة وهذا الأمر في كتب أهل السنة والجماعة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في آخر ماذا؟ في آخر الوسطية. ولهذا أخلاق أهل السنة والجماعة قائمة على ماذا؟ على مراعاة الحق والعدل، قائم على هذا، على الحق. فهم أرحم الخلق وأعلم الخلق وأعدل الخلق، أرحم الخلق بالخلق وأعدل الخلق في الخلق وأهدى الخلق، فهم أدلاء الناس على طريق الله عز وجل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مبحث الأخلاق يا أخواني له ماذا؟ التعلق العقدي، التعلق المنهجي. فنحن فيه وسط بين طائفتين، بين أخلاق قامت على جفاء وبين أخلاق قامت على غلو. الأمر الثاني أن الخلق في بعض معاني هو هذا، هو استقامة عامة، استقامة أقوال أفعال أحوال، هو هذا خلق، خلق مع الرب سبحانه وتعالى كيف تعامله، خلق مع الخلق. فالدين يعود إلى الخلق، سواء ما تعاملت به مع الله أو ما تعاملت به مع المخلوق. فكيف يقال أهل السنة الجماعة لا يربون على الأخلاق، وليس عندهم أخلاق، وليس عندهم أعمال قلوب، وليس عندهم رقائق، وليس عندهم مواعظ، وليس عندهم آداب، وليس عندهم، كيف هذا أصلا؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. وهل وجد الأدب والخلق والمواعظ إلا الصحيحة السليمة إلا على يد أهل السنة الجماعة؟ لكن الناس لا يفرقون بين أمرين، بين خلق وأدب ووعظ ورقاق تقوم على السنة وعلى لسان أهل السنة، وبين هذه الأشياء تقوم على لسان القصاصين. فالناس يهوون ماذا يا أخوان؟ القصاصين، فيظن أنهم نعم عندهم المواعظ وعندهم الرقاق وعندهم كذا، وهم قصاصون يذكرون كل ما هب وذب، ويذكرون الصحيح والضعيف، ويذكرون السنة والبدعة والتوحيد والشرك. المهم أنه ماذا؟ أن الناس يبكون، أن الناس يتأثرون، والناس الذين يتبعون هؤلاء هم إلهام الجرعاح، أتبع كل ناعق. الذين يشجعون الكرة ليلا هم الذين يتبعون هؤلاء نهارا، الذين يشاهدون أفلام صباحا هم الذين يتبعون هؤلاء مساء. هؤلاء إذا الملايين والملايين اللي تجدون على الصفحات يتبعهم مليون، 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون، هم نفسهم أنفسهم جماهير هؤلاء الرعاع الذين هم أكثر الناس في كل عصر من العصور. يبقى في فرق بين طائفة القصاصين الذين يربون على هذه البدع والخرافات والضلالات، وعلى مخالفة السنة، وعلى التراخص بالكذب والافتراء وغير ذلك. المهم أنه يبكي الناس، يذكر قصة ولو من خياله، يذكر شيء ولو منحوتا، يذكر شيء ولو موضوعا. وبين أهل السنة الجماعة الذين يربون على الآثار في كل شيء، فإذا جاءوا إلى باب المواعظ فباب آثار، إذا جاءوا إلى باب تربية فباب آثار، إذا جاءوا إلى باب أدب فباب آثار. لأن كما قلنا السنة هي مسألتهم الأولى، وهي المسألة التي يصطحبون معها كل مسألة، فهم لا يتحولون عن التوحيد والسنة إلى غيرهما، وإنما ينتقلون مع التوحيد والسنة إلى غيرها. فالأداب عندهم أداب ممزوجة بالتوحيد والسنة، والتربية عندهم ممزوجة بالتوحيد والسنة، بخلاف هؤلاء
تجد هؤلاء يقال وهذا الواعظ وهذا المربي وهذا ما أدري إيه، وفي النهاية تجده صوفيا أشعريا أو تجده قصاصا من أمثال هؤلاء الذين يزعمون السلفية، ها الذين تجدونهم أصحاب القنوات وأصحاب الصفحات والذين تجدون عليها بالملايين مملينة على صفحتها، ده 100 مليون، 2 مليون، 3 مليون، 4 مليون وغير ذلك. هذه كلها صفحات هؤلاء الذين لا يراعون ماذا الآثار. ولهذا تجد أكثر صفحات عمرو خالد، لا مش عارف سامي البحيري، لا ما أدري إيه، أو الدعاة اللي يقال دعاة الشباب، ها دعاة الشباب، وفي الحقيقة هم قصاصون يعادون الآثار، يعادون الآثار. أما أهل السنة والجماعة الأخلاق أخلاقهم، الأداب أدابهم، المواعظ مواعظهم، لأنهم يأخذون مواعظ القرآن والسنة. نعم نعم. نعم نعم.
للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق.
طيب قرأ بس الريح.
قال ابن رقي رحمه الله تعالى: للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق: مشهد القدر والصبر والعفو والرضا والإحسان وسلامة القلب والأمن والجهاد، ومشهد النعمة والأسوة، ومشهد التوحيد.
الله أكبر. هذه أيضا فائدة. للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق: مشهد القدر، أي أنه لا يحصل لك ذلك إلا بقدر من الله، كما جاء في حديث الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى مشهد القدر، مشهد القدر أن الخلق لا يصلون إليك بأذى إلا على وفق القدر. فإذا شهدت مشهد القدر وأنه من عند الله صبرت، فمشهد الصبر والاحتساب: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا عرفت ذلك مشهد القدر والصبر عفوت، عفوت، عفوت عمن ظلمك. إذا كان الإذاء في بدنك في مالك في كذا تعفو عمن ظلمك، وهذا خلق النبي، هذا خلق النبي أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك. ففيما تعلق بحقوق العباد فالعفو محمود، أما فيما تعلق بدين فما أقول أنا أعفو عمن طعن في الدين وابتدع في دين الله عز وجل، أعفو عني أخي ولا ترد عليه، هذا جهل، هذا ماله ومال للعفو. هذا العفو هذا لما يكون عن حقك أنت، تعفو عمن ظلمك ولا تستوفي منه حقك بل تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إنما فيما يتعلق بالدين ليس الحق حقك أنت، إنما هذا حق الدين، فينبغي أن يصان الدين وأن يذب عن حياضه، فلا يقال تعفو عن ماذا عن هذا. وما الرأي لو أننا جمعنا الشيخ فلان والشيخ علان ويصطلح ويترك الخلافات هذه وحتى تصفو الساحة وحتى وحتى خلافات شخصية ولا خلافات منهجية؟ هذه خلافات منهجية، ينبغي أن يرجع المبطل إلى قول المحق، وينبغي أن يرجع صاحب الباطل إلى الحق. فإذا رجع إلى ذلك ائتلفت القلوب واجتمعت. ففيما تعلق بالدين لا يقال عفو يا أخوان، لأن بعض الناس يفهم خطأ، يفهم أنه إذا تكلم عن العفو وكذا خلاص ذكر ما ذكر إلا ماذا، ما ذكر إلا الخلاف بين الشيخ فلان والشيخ علان، الخلاف بين الجماعات، الخلاف بين الطوائف، ماذا كذا 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 إلى آخره. يقول أين خلق، أين حسن الخلق، وأين العفو، وأين وأين. هذا إذا تعلق الحق بالمخلوق، فإذا تعلق الحق بالمخلوق فاعف واصفح، والله عز وجل يأجرك على ذلك. أما فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصان الدين والرضا. فإذا عرفت أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى صبرت، صبرت أي حبست نفسك عن التسخط. وأما الرضا فأن ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليك، وما قدره الله عز وجل. أما من جهة تقدير الله فالرضا واجب باتفاق، من جهة التقدير، من جهة فعل الله فيجب الرضا، ومن لم يرضى بذلك فإنه يأثم بل قد يكفر إذا أسلمه عدم الرضا إلى وقوع في مكفر. وأما المقدور، الرضا بالمقدور ففيه تفصيل فيما يتعلق بالمقدور عموما، إن كان المقدور فيما يتعلق بطاعة وجب الرضا بها، فيما يتعلق بمعصية وجب عدم الرضا بها، يحرم الرضا بالمعصية بل تستغفر وتتوب. الله قدر كفرا وقدر معاصي وقدر كذا، ترضى بهذا المقدور؟ لا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فيما يتعلق بالمصائب فإن الرضا بالمقدور الذي هو المصائب اختلف أهل العلم فيه، فمن قائل هو واجب ومن قائل هو مستحب. يبقى نفرق بين في مقام الرضا بين التقدير الذي هو فعل الله عز وجل وبين المقدور الواقع في مفعولاته سبحانه وتعالى. أما التقدير المتعلق بفعله سبحانه وتعالى فهذا يجب الرضا به، فعل الله سبحانه وتعالى. أما المقدور فعلى التفصيل الذي ذكرنا، فيما يتعلق بالمعاصي لا ترضى، فيما يتعلق بالطاعات ترضى، فيما يتعلق بالمصائب اختلف أهل العلم، فمنهم من قال مقام الرضا مقام واجب ومنهم من قال مقام مستحب، بخلاف الصبر فقد اتفقوا على وجوبه والشكر فقد اتفقوا على ماذا؟ على استحباب. نعم. ثم قال والإحسان فوق هذا الرضا الإحسان، أن تبذل إحسانك لمن ظلمك ولمن اعتدى عليك ولمن أذاك من الخلق فتحسن إليه. وهذه من أرقى المقامات أن تحسن، هذا لا يلقاها إلا الصابرون. ادفع بالذي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وسلامة القلب. فلا ينشغل القلب بذلك، إنما تسلم قلبك للخلق، فلا تجعل قضيتك مع الخلق ما يقع من نزاع بينكم، إنما قضيتك مع الخلق ماذا؟ قضيتك مع الخلق استقامة الخلق على دين الله عز وجل. ولهذا إخواني بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإخواني فيما يتعلق بأمور الدنيا لا نحرص على استيفائها جزاكم الله خيرا، والإنسان يلجأ العفو والسماحة واللين وكذا، أنا تاجر وهذا باقي عنده شيء ولا هذا عنده شيء، مثلا جاري وأذاني بعض الأشياء، رجل في طريق مثلا وأذاني بعض الأشياء، مثل هذا أعفو أعفو اصفح، لا تجعل قضيتك مع الخلق منافسة في أمور دنيا، لكن اجعل قضيتك مع الخلق ماذا؟ حمل الناس على الاستقامة على هذه الشريعة المباركة، حمل الناس على الحق وعلى السنة، حمل الناس على هذا، هذه القضية. نعم هذه القضية التي ينبغي أن تكون، إنما مع الخلق فيما يتعلق بحسابات بأموال بمواريث بكذا بكذا، هذه أمور سهلة، هذه أمور سهلة، لأنك إن عفوت عن ذلك رفع الله عز وجل قدرك وأخذت من الأجر فوق ما يذهب منك من الدينار والدرهم الكثير والكثير. أنت حينما تعفو ألست مأجورا على هذا؟ ما يأتيك في مقابل العفو والصفح والإحسان، ما يأتيك في مقابل هذا أعظم بكثير مما يفوتك من أمر دنيوي. إنما اجعل مخاصمتك مع الناس لما تتعلق بالسنة. من هنا لو كانت البدعة وكان الخروج عن هذا الطريق ففيه قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كان الأب حتى ولو كان تهجر عمله وتتبرأ منه تبغض باطله مهما كان. نعم. ثم قال والأمن والجهاد، تشهد مشهد الأمن ومشهد الجهاد. فالأمن فيما يتعلق بأذى الخلق متعلق بمشهد القدر، وأنهم لا ينالون منك شيئا إلا على وفق قدر الله سبحانه وتعالى، فتأمن من هذا الجانب، وكذلك تأمن من غوائله، لأنك إن أحسنت إلى من أساء تأمنه. والجهاد لأنه لا لا يدفع السيئة بهذه المقامات إلا من جاهد. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومشهد النعمة أن الله عز وجل ميزك عن هذا فجعل التوفيق والهداية والاستقامة من نصيبك وجعل الأذى من نصيبه، فأحمد الله عز وجل فهذه نعمة من نعم الله عليك. والأسوة أن تتأسى برسول الله فيتأسى بك، فإن أذاك الخلق فتذكر رسول الله. ولهذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما كان يؤذى وشد بالإذاء يقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر، فيتأسى بك الناس. مشهد الأسوة ومشهد التوحيد، وهو جمع قلبك على الله، فأنت ما تركت هذا إلا لله، وما جعلت خصومتك مع الناس في الدنيا وتركتها لله. فمشهد التوحيد وأن الله في قلبك وأنه سبحانه وتعالى مطلوبك الذي لا ينبغي أن ينقسم، فتجمع قلبك على الله، فلواحد كن واحدا في واحد. هذه كلها مشاهد يعينها الإنسان يا إخواني عند أذى الخلق. نعم.
قال: المروءة اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم.
الله أكبر. الله، أقول لكم المقامات هذه المذكورة هذه مقامات عظيمة جدا، لكن بتفسير أهل السنة لا بتفسير الصوفية وتفسير أصحاب الغلو. المروءة اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم، هذه المروءة. وصفات الإنسان ليس من حيث هو إنسان وكذا، لكن إنسان استقام على شريعة الرحمن، بهذا يفترق عن الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. وإلا كثير من الناس على أخلاق الحيوان البهيم وعلى أخلاق الشيطان الرجيم. ولهذا هناك الذنوب البهيمية السبوعية، وهناك الذنوب الشيطانية، فمن كان على كبر وكذا هذا من أخلاق الشيطان، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن كان أيضا عنده الخلود إلى الأرض واتباع الهوى هذا مثل فانثلوك مثل الكلب. كذلك من كان يعلم الحق ولا يتبعه وهو حامل له حافظ لنصوصه ولا يتبعه فهذا كالحمار يحمل أسفاره، فطارة يشبه الإنسان البهيمة وطارة يشبه الإنسان الرجيم شيطان الرجيم. فاحذر من هذين. فصاحب المروءة هو من يتصف بالصفات التي لا يكون فيها بهيميا ولا شيطانا. نعم.
الأدب هو اجتماع خصال الخير بالإنسان، وهو ثلاثة أنواع: أدب مع الله بصيانة قلبه ألا يلتفت لغيره، وصيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه بما يمقتك عليه، وصيانة معاملته أن يشوبها بناقصة
بنقيصة. هو اجتماع الأدب اجتماع خصال الخير بالإنسان، والخير هذا ثلاثة أنواع. ده الأدب، عندك أدب مع الله، أدب مع رسول الله، أدب مع الخالق. هذه الأقسام الثلاثة للأدب: أدب مع الله، أدب مع رسول الله، أدب مع الخالق. الأدب مع الله يكون بماذا؟ بصيانة قلبك ألا تلتفت إلى غير الله، هذا بالإخلاص يا أخوان. وصيانة إرادة تتعلق بما يمقتك عليه، فلا ترد ما يكرهه الله ولا ما يمقته. وصيانة معاملة أن يشوب بنقيصة كالرياء ونحوه. هذا الأدب مع الله، أن يراك حيث أمرك، أن تجمع قلبك عليه فتكون مخلصا في توجهك إلى الله في قصدك لله سبحانه وتعالى، هذا أدب مع الله. طيب الثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون نعم.
قال: وأدب مع رسوله بكمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بشيء.
نعم، الأدب مع الرسول بالاتباع. يبقى الأدب مع الله بالتوحيد والإخلاص، الأدب مع الرسول بالاتباع والانقياد. فليس الأدب مع الرسول أن تخبر بكلام الرسول فتخرج عنه. ولهذا انظر كيف كان الصحابة يربون أبنائهم على هذا. ابن عمر لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده غيره والله لنمنعهن، فأقبل علي سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال له: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نعهن، حتى ولو كان قصده ماذا الغيرة وكذا، أن النساء تغيرن في أحوالهن وكذا، ولا ينبغي أن يخرج على هذا الصفة. ومع ذلك أقبل علي بن عمر يسبه سبا ما سبه مثله قط. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن تعبر بهذا التعبير في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا تمنعوا إماء الله، وأنت تقول الله نمنعهن. ومثل ما جرى أيضا من عبد الله بن مغفل لما مر على بعضهم ويخذف بالحصى وكذا، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكذا، وذكر له الحديث ثم مضى، ثم عاد بعد ذلك فوجده يفعل فعله. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود فتفعل، والله لا أكلمك أبدا، أو كما قال رضي الله عنه. هذا أدب مع الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. نعم. فيبقى إذن الأدب مع الله بالتوحيد والإخلاص، الأدب مع رسول الله بالاتباع والانقياد والامتثال. نعم. الشاب اليوم اللي انت تقوله مثلا مع كثرة المخالفات، لما تبين له كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن قزع، هذا لبس السلسلة ما يجوز، تتشبه بالنساء مثلا يعني، فإن عدت فوجدته بعد ذلك قد عدل هذا الأمر أو كذا، نحن نقول إذا انتشر الجهل وقل الناصح ازداد الصبر. يعني بدلا من أن أقاطع من أول مرة، لا، قد أحاول معه. إذا كان الشاب هذا مؤدب يقبل مني، أحاول معه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة لعله أن يرجع. لكن إذا يأس الإنسان منه وكان الولد معاندا، نعم يهجر. لكن مع عصر يعني تكثر فيه المخالفات ويعظم فيه البعد عن الشريعة ويقل الناصح، خصوصا الشباب اليوم، من يجد يجد صوفي قصاص وأشعري، أو يجد قصاصا، أو يجد حزبيا، أو يجد كذا، والشهوات كثيرة. فنصبر، نحن نصبر، نعم، لأننا نريد الاستقامة. فلو الاستقامة بالتكرار فلا آتي بالهجر. نعم.
قال: وأدب مع الخلق بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم.
أما مع الخلق قال بمعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، لكن أولا نقول بمعاملتهم على وفق الشريعة على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، لكن المعاملة تكون على وفق الشريعة. لكن هذه المعاملة معهم تكون على اختلاف المراتب بما يليق، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه تختلف باختلاف الناس يا أخوان، من الناس من يأتي بالموعظة فقط، من الناس من يأتي بالعلم وتبين له بالحكمة فقط بالعلم، من الناس من يحتاج إلى موعظة حتى يترك ما هو عليه، من الناس من يحتاج إلى جدال بالتي أحسن إذا كان عنده شبهة. فالحكمة لمن غاب عنه الحق وهو مريد للحق، مريد الحق لكن يغيب عنه، هذا يحتاج إلى أن تعلم بالنص فقط. في واحد لا، عنده شهوة، واحد الآن تقول لو أترك مليون جنيه فوائد هذه ربوية، لأن الربا حرام، وتمضي هترك مليون جنيه كذا بمجرد معرفة الحكم، هذا متعلق بالمليون جنيه، فتحتاج أن تعطيه من المواعظ ما ترقق به قلبه. يا أخي ولو كثر المبلغ عليك وكذا، لكن أنت ستسأل بين يدي الله عز وجل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فبدل من أن تسأل عن هذا المليون تتلذذ به اليوم وتسأل عنه غدا فتعذب عليه، فلو جاءك الشيطان وكذا وكذا، والشيطان يعذبكم فقط، المهم تعطيه من المواعظ ما تنحد جدار الشهوة هذه فيرق فيسقط. والثالث عنده شبهة يحتاج إلى جدال، أنا معكم في كل شيء وأنتم على الحق، لكن المشايخ لهم دور كبير ولهم فضائل ولهم، أنا بس مختلف هذه المسألة، يبقى أنت تحتاج تجادله بالتي أحسن. إذا كنت تعتقد اعتقادنا وأن هذه أصولهم خالفوا فيها ها؟ فلا بد أن يترتب على هذا الأصل عمل. كيف هؤلاء خالفوا أصول ثم تقول لكنهم ولكنهم ولكنهم؟ أنت تعاد الصوفية؟ آه نعم أعاد الصوفية. طيب وتعاد الروافض؟ آه نعم أعاد الروافض. ليه؟ هلا يا شيخ هؤلاء خلافوا الأصول وهؤلاء خلافوا الأصول. هؤلاء خلافوا الأصول وهؤلاء خلافوا الأصول. وإن كان هؤلاء لهم أصول وهؤلاء لهم أصول ولهم أصول. يبقى تحتاج جدال بالتي هي ماذا؟ بالتي هي أحسن. جدال بالتي هي أحسن. نعم. يبقى الأدب اجتماع خصال الخير بالإنسان. وهذا الأدب على ثلاثة أنواع: أدب مع الله، أدب مع بالتوحيد والإخلاص، أدب مع الرسول بالاتباع والانقياد، أدب مع الخلق بالرفق بهم ورحمتهم ومعاملتهم على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله من كل وجه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الفقر الحقيقي. ليس الفقر الحقيقي ألا يكون معك مال، ولا يكون معك قوت يومك وليلتك، إنما الفقر الحقيقي هو هذا دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته، في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وفقرا مضجعا وحاجة ملحة إلى الله عز وجل من كل وجه. فالله غني من كل وجه والعبد فقير من كل وجه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. مشهد الإفلاس يا أخواني، هذا مشهد الافتقار والإفلاس، هذا من أعظم المشاهد التي يشهدها العبد في سيره إلى الله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، أن تعاين النعم وأن تعاين التقصير. نعم.
قال: حقيقة غنى القلب تعلقه بالله وحده، وحقيقة فقره المذموم تعلقه بغيره.
نعم، غنى القلب وفقره، ما غناه وما فقره؟ فغناه تعلقه بالله وحده، وفقره تعلقه بغيره. هذا غنى القلب، تستغني بالله عن سواه. لهذا لا يقدم الإنسان رضا المخلوق على رضا الله، لأنه استغنى بالله. ولا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم.
قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول.
الله أكبر، الله أكبر. هذه الضوابط يا أخواني لا تستهينوا بها، بارك الله فيكم. ولهذا أقول هذا متن يحفظ، هذا متن يحفظ إن شاء الله. اليوم إيه؟ السبت. طيب هنعمل فيه اختبار السبت القادم؟ لا، اللي بعديه. لا، اليوم السبت الاول ولا السبت الاول؟ نعمل السبت الاول، نعطيكم فرصه واسعه، والنصف الساعه اللي قبل المغرب عشان عايز يمشي يمشي. خلاص برضه هنجي ان انا نترك الامر، عايز يمشي يمشي. نعم، تحريري. يبقى ده اختبار تحريري السبت الاول من هذا، لان الحقيقه دي هذه معاني عظيمه جدا. ولو أردتم أن نخلي السبت القادم ربع المادة هذه وكل أسبوع ربعها ما في إشكال، يعني لو تريدونها جميعا يبقى السبت الأول الشهر القادم ماشي، نقسمها على أربعة. هذه صفحة، صفحتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة، ست صفحات، يعني خلاها كل أسبوع صفحة ما في مشكلة. شوفوا آخر درس وأخبروه. نعم، لأنه يبقى فيها قولان أكيد. نعم.
قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول.
الله أكبر. شوفوا يا أخوان الضوابط. ولهذا إذا سألت الله علما فسأله علما نافعا، لا تسأله علما وخلاص، إذ الإنسان قد يؤتى العلم ولا يكون علمه نافعا لا لنفسه ولا للخلق. وقد يؤتى الإنسان علما ينتفع به الخلق ولا ينتفع به هو. لهذا سأل الله العلم النافع لك أولا ولغيرك ثانيا. العلم النافع لك أولا ولغيرك ثانيا. كم من الناس قد يحصل انتفاع بعلم وبمسائل التي يريدها لكنه لا ينتفع لأنه لا يريد بعلم وجه الله. وافق الاتباع في العلم لكن لم يوافق ماذا؟ الإخلاص. فالعلم ما قام عليه الدليل، والذي لم يقم على سق الدليل ليس بعلم إنما هو رأي. فما الفرق بين الرأي وبين العلم؟ الرأي ما قام على غير دليل، هوى، استحسان. وأما العلم ما قام على الدليل، هذا هو العلم، ما قام على دليل. صغرت المسألة أو كبرت، يبقى العلم ما قام على الدليل لابد. ما دليلك؟ هذا هو العلم. إن أخبرت فالعلم أن يكون الخبر صادقا مسندا بإسناد صحيح. ولا يقبل شيء لا مستند له صحيح أبدا، سواء فيما قاله النبي أو فيما قاله الصحابي أو فيما قاله بعض الصحابي. فالمرفوع لابد أن يصح سنده، والموقوف لابد أن يصح سنده، والمقطوع لابد أن يصح سنده. فإن أخبرت فصحة السند، وإن استنبطت فصحة الاستنباط والفهم. وصحة الاستنباط والفهم إما أن يجتمع عليها الأمة فلا يسعك أن تخرج، بل يجب الاستقامة على هذا الإجماع. وإما أن تختلف فيها الأمة فهذا على قسمين: اختلاف المعتبر، اختلاف قوي لو حظ من النظر، فترجح ما دل الدليل عليه في نفسك متبعا في ذلك العلماء. وأما إذا كان لا حظ له من النظر فهذا يرد ولا عبرة به، وما يسمى بالضعيف أو الشاذ. يبقى العلم ما قام على الدليل، هذا هو العلم. والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم الشرعي الموروث عن الرسول والصحابة، ليس الموروث عن أهل الكلام من أشاعرة وجهمية وخوارج ومرجئة وطوائف إخوان تبليغ حزبية. العلم ليس هذا، العلم النافع والعلم القائم على الأثار. نعم.
فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، وطهرت الأنفس من علائق الدنيا، زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف.
الله أكبر.
فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية أنبتت من كل زوج كريم.
الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام ماتع وعظيم. فمتى خلصت الأبدان من الحرام كل صنوفه، ربا وخمر ومكسب حرام، وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، يتفق على نهي عنها النقل الصحيح والعقل الصريح. فمتى ما ترك هذا وهجره وطهرت الأنفس من علائق الدنيا بمناصبها بأموالها بنسائها بشهواتها، هنا تكون قد حصلت التخلية. التخلية، وإذا حصلت التخلية جاء دور التحلية. زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف، ولهذا لابد من التخلية قبل التحلية. فإن أردت أن تحلي ولم تخلي ما اتسع الإناء ولا تدنس، ولا تدنس. أنت صادق كذب؟ أنت سني مبتدع؟ أنت عفيف زاني؟ كيف هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. خلي أولا ثم حلي ثانيا. فلابد إذا من ماذا؟ من التخلية ومن التحلية، أو بالمعنى الآخر لابد من التصفية ومن التربية. يبقى خلي ثم حلي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وهكذا. فليجتمع ولاء وبراء والعين واحدة. فإذا طهرت النفس من جميع شوائبها وعلائقها المشينة كانت قابلة، ونفس وما سواها، فلما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فقبلت بذر العلوم والمعارف. الأرض الطيبة يا إخواني تقبل بذرة ولا لا؟ إنما لو جئت ببذرة طيبة فبذرت في أرض سبيخة ما تنفع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية، بماء الوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم، أنبتت من كل زوج كريم. يبقى خليت من كل عائق ومانع، خليت القلب ماذا؟ وبذرت فيه كل ما يربطك بربك سبحانه وبرسولك صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والسنة. نعم.
قال: العلم اللادني
ثمر. اللدني.
العلم اللادني.
اللدن على طول.
العلم اللدني.
نعم.
ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله، من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكمال الإنقياد له.
ليس كالعلم اللدني الذي عند الصوفي، وهو علم حدثني قلب عن ربي. أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت عن ميت، وإنما نحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، هكذا يقولون ويقررون. فإذا هذا العلم اللدني عند الصوفي وهذا باطل، إنما علم شيطاني يوحي الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. إنما هذا العلم اللدني وهو ماذا؟ أو فهم، أو فهم يلقي له في قلب المسلم. ففهمناها سليمان، هذا الفهم الذي يقذفه الله في قلب العابد، الفهم الذي يقذفه الله في قلب العابد، هذا هو المراد هنا. ولهذا قال: ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله. يبقى علم حدثنا وأخبرنا، من كتابه وسنة رسوله، وكمال الإنقياد له، مع هذا العلم الإنقياد، حينئذ يعطيك الله عز وجل الفهم. ففهمناها سليمان، أو فهم يعطيه الله عز وجل العبد. ولا شك أن هناك فتوحات يفتحها الله على العبد إذا ما رق قلبه وإذا ما صفى مشربه. أوتي من الفهم ما لم يؤت غيره، فإذا صفى المشرب وكان تلقيك عن الشيخ السلفي بالكتاب السلفي صفى المشرب، وصفى القلب من أضرانه وائه وأمراضه، فكان القلب وعاء صافيا للتلقي، هنا أنبت الكلأ والعشب الكثير، وهنا يفتح الله عز وجل عليك. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس ربما تكلموا في دخول ابن عباس على صغر السن في مجلس عمر، فأراد أن يختبر الناس يوما ليريهم فضل ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل عن هذه الصورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سأل عن ذلك فأجاب كل بما ظهر له. قال: وأنت ابن عباس ماذا تقول فيها؟ قال: إنه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أعرف عنها إلا الذي قلت، أو كما قال رضي الله عنه. فالله يعطي العبد الفهم والناس تختلف في الأفهام، حتى الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما واحد. وإن كان داود عليه السلام عنده الفهم، لكن الله قد يمن على العبد بفهم. أما قال عمر رضي الله عنه على من أقبل الدنيا في ديننا، أليس قتلنا في جنة وقتفنا أليس ماذا قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ وهل وعدك رسول الله هذا العام؟ نعم.
قال: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا.
خلقا وأمرا، هذه الحكمة العلمية، الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا. الله عز وجل جعل في هذا الكون ارتباطا بين الأسباب وبين المسببات، لابد أن تفقه ذلك من جهة علمية. نعم.
قال: والعملية وضع الشيء
في، وكذلك أمر فيما يتعلق بالأمور الشرعية. نعم.
قال: والعملية،
فغض البصر يؤدي إلى حصانة الفرج. نعم.
قال: والعملية وضع الشيء في موضعه، ولهذا قال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. فالحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فالحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. تبعتم إخوان؟ الحكمة فعل ما ينبغي، وهذا يدل عليه النقل الصريح الصحيح والعقل الصريح. على الوجه الذي ينبغي يدل عليه الطريقة، طريق في الوقت الذي ينبغي زمانه، فقد يكون عندك أنت فعل ما ينبغي لكن ليس في الزمن الذي ينبغي وليس على الوجه الذي ينبغي، فلا تحصل المطلوب. متى يحصل لك المطلوب؟ إن فعلت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الزمن الذي ينبغي. هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. التوحيد وضع الشيء في موضعه، لأنه إفراد من يستحق الإفراد بالعبادة، إفراد الله بالعبودية، والذي يستحق ذلك ما يستحق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. الاتباع للرسول، الاتباع المطلق، ما يليق إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وضع الشيء في موضعه. نعم.
قال: وأركانها ثلاثة: العلم والحلم والأناة.
أركان الحكم ثلاثة: العلم، لأنه ما وضع الشيء في موضعه ما يكون إلا بعلم، والحلم والأناة، لأنه يحملك على أن تفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الزمن الذي ينبغي، فلا بد أن يكون عندك من الحلم والأناة ما عندك. نعم.
قال: الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب بحسب جودة ذهن المتفرس وظهور العلامات في المتفرس فيه، ويتعلق بالعين والأذن والقلب.
الله أكبر، ده متعلق الفراسة، هذا متعلق الفراسة. فما الفراسة الإيمانية؟ سببها فراسة. وما الفراسة؟ نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، فيحصل لك الفراسة، معرفة الأشياء الخفية والاستدلال عليها بمعرفة القرائن والأحوال، وتكون سريع البديهة، سريع الفهم. لا تلدغ من جحور وجحور ومرات ومرات وأنت لا تفقه. من هنا كانت الغفلة مشينة في العالم وفي طالب العلم، ما عنده تمييز، يضحك عليه الناس المبتدع السني، ما يميز. طالما أن هذا رجل يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، يقول يا أخي اقبل اقبل، طالما يقول هذا ولو كان عنده قرائن تدل على خلاف هذا، لا لا ينبغي، لا ينبغي هذا الأمر. إنما ينبغي أن يكون الإنسان عنده الفراسة، والفراسة نور يخذفه الله في قلب عبده يفرق بين الحق والباطل والصادق والكاذب. فقد تجلس مع الواحد مجلسا واحدا تعرف إن هذا إذا كان متلاعبا أو إذا كان صادقا. فبعض الناس قد يظهر السنة تملقا وليس كذلك. بعض الناس تتفرص فيه من أول ما يطلب وجاي كتب، إذا كان الدرس فيه 10 كتب وجايب 11، 10 كتب في الدرس وكتاب آخر زيادة كمان، جايب 10 كتب وجهازا آخر، معه جهاز يتعالم به، معه كتاب ينصرف إليه، وال10 الكتب اللي في الدرس يفتح الكتاب ولا يتابع مع الشيخ. عنده نفس التعالي، عنده نفس العجب، عنده نفس. هذا لا ينبغي يغيب عن فراسة العالم، ومثل هذا دائما لا يسلم. ولهذا ارجع إلى المنتكسين ستجدهم أصحاب نفسيات، ارجع إلى المنتكسين ستجدهم أصحاب نفسيات. إن المنتكسين لم يؤتوا من قبل منهج غير واضح، بل كان المنهج واضح، ولكن أوتوا من قبل نفسيات عاينت وشاهدت عزها ومكانتها، فإن كتب فليقال كذا، وإن سأل فليقال كذا، وإن استشكل فليقال كذا، وإن مس جنابه تغيرت أوضاعه. فإن كثيرا ممن يطلب العلم أو ممن يعلم إنما يتعلم أو يعلم ليقال، وهذا له أمرات لا تخفى على صاحب الفراسة، لا تخفى على صاحب الفراسة. فالمتواضع والمتعبد لله عز وجل بالعلم وغير ذلك يختلف عن غيره. فالفراسة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب بحسب جودة ذهن المتفرس وظهور العلامات في المتفرس فيه، لكن لا تصل إلى درجة الوسوسة وسوء الظن. الفراسة نور، وإنما سوء الظن معصية. في فرق بين سوء الظن تظن في البشر، لا، إنما فراسة مبناها على قرائن، مبناها على قرائن، مبناها على أحوال تظهر من العبد، إنما سوء الظن لا، إنما هو اتهام لا مستند له. ويتعلق أي الفراسة، على قدنوت الفراسة بالعين والأذن والقلب، لأنها بموجب هي ما تسمع وترى ثم يغزو ذلك إلى القلب فيميز. فالأذن والعين، السمع والبصر، قنتان إلى القلب، ولهذا الله يجمع بين السمع والبصر والقلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الذي يرسل إلى القلب المعلومات ما هو؟ السمع والبصر. يبقى الفراسة مبنى على ما؟ نعم، سوء الظن من حسن الخلق، سوء الظن حسن الفطن، هذه ليست على إطلاقها. سوء الظن من حسن الفطن، سوء الظن بمن؟ بمن دلت القرائن على ماذا؟ على أنه يساء به الظن، على أنه يساء به الظن. إنما سوء الظن مطلقا لا، ما يقال سوء الظن بإطلاق، إنما سوء الظن بمن دلت القرائن على كذا من الفطن. لا شك أن من الفطنة تسيء الظن بفلان، ليه؟ لأنه قامت قرائن به دلت على ذلك. نعم.
قال: السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان والثبات.
نعم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذه سكينة طمأنينة، سكينة طمأنينة، وهي من نصيب مجالس العلم أيضا يا أخوان، كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وترضى الرسول في بينهم إلى نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عند. نعم.
قال: الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه.
نعم.
قال: المحبة لا تحد بحد أوضح منها، وكل ما قيل فيها فإنما هو لأسبابها وعلاماتها وفوائدها.
نعم، فيقال المحبة، فالمحبة من قذح فيه، كلنا يعرف المحبة، الصغير يعرف المحبة، تقول له أنا أحبك يفرح، أنا أكرهك يحزن، وهو لا يدري ما المحبة وما كتعريف، لأنك إذا عرفت المحبة عرفتها ماذا؟ بعلامة، بسبب، بأثر، فلو قلت ميل، الميل هذا أثر. نعم. ولهذا لما نأتي على صفة المحبة في حق الله عز وجل، احنا عندنا صفات معلومة المعنى، صحيح يا اخواني؟ فإذا قال لك قائل: ما معنى المحبة؟ كيف يكون جوابك؟ لو قال لك: ما معنى المحبة؟ والكراه، فالله يكره ويحب ويغضب. يقول اخونا امير: محبة يا المحبة، هذا ليس بتعريف وليس هو المطلوب. لما تقول المحبة الحقيقية، يوصف الله عز وجل بالمحبة الحقيقية، قولك الحقيقية هذا التفسير. فالله عز وجل يوصف بالمحبة الحقيقية، بالرضا الحقيقي، بالكراهة الحقيقية، يبقى هذه ليست المؤولة وفي نفس الوقت التي هي منقدحة في قلبي وقلبك. فالله يوصف بأنه يحب، ولهذا نطمع في حبه، ويكره، ولهذا نهرب من سخطه وكراهته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أعلى الهمم همة تعلقت بالحق سبحانه طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا، وهذه همة الرسل وأتباعه.
الله أكبر، الله أكبر، هذه معاني عظيمة إخوانك، معاني، هذه كليات بارك الله فيكم. يعني الحقيقة الرسالة أو الفوائد اللي انتقاها العلامة السعدي من كتب ابن القيم وابن تيمية، وناهيك عن السعدي لما ينتقي لك، يبقى ينتقي لك ماذا؟ ها؟ مش ليست معلومة سطحية، ولذا معلومات الرسالة دي كلها معلومات عميقة، كلها عميقة في أي باب يختاره، تمثل ماذا؟ كليات. فهذه كليات. ما أعلى الهمم؟ همة تعلقت بالحق سبحانه طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا. فيتعلقت بالله عز وجل، تعلقت بالحق طلبا وقصدا، فقصدت إليه وطلبت: وعجلت إليك رب لترضى، إني ذاهب إلى رب سدين. ثم ماذا؟ ثم دعت الخلق وأوصلت الخلق إلى الله سبحانه وتعالى دعوة ونصحا. وهذه همة الرسل وأتباعه، وأتباع الرسل لهم من هذه ماذا؟ من هذه الهمة على قدر ما عندهم. نعم. الفرح أخيرا.
الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور، كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم، والله أعلم.
الفرح، الفرح لذة تقع في القلب تنتج هذا، وهي التي، وأعظم ما يفرح به ماذا يا إخوان؟ بإدراك محبوب المجتهى، أعظم ما يفرح به ماذا؟ السنة والإسلام. ولهذا في قول الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال ابن القيم: وجميع عبارات السلف تدور على أنه الإسلام والسنة. ولهذا أعظم الحزن والغم إذا فقد شيء من هذا، يبقى أعظم الفرح الفرح بالسنة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما الفرح بأمور دنيوية هذا فرح بهيم، فرح يشترك في المسلم والكافر والمطيع والعاصي. نعم. طيب، نتوقف عند هذا ونكمل بعد الظهر إن شاء الله، ونقف عند فوائد من رسائل شيخ الإسلام.